على أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو إخبار. أيها الأخوة الكرام، مع المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ونحن لا نزال في المقدمة، وكنا في اللقاءين الماضيين قد أسرفنا في التعليق على كلام المؤلف، لأنه كان يتحدث عن تعريف أصول الفقه وموضوعه ومصادره وفائدته وما شابه ذلك، فأردنا أن نبين لكم الأمور لمن يستمع لدروس أصول الفقه لأول مرة. أما الآن فسنتحدث عن المبحث الثالث، وهو مبحث تاريخي، ويكفيك أن تستمع نقتصد في التعليق اليوم حتى لا يأتي على هذه المقدمة، لأنها مقدمة نفيسة ولكنها تاريخية ينبغي لطالب العلم أن يقف عنها. يقول المبحث الثالث: تاريخ أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. يقول إن علم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة مر بثلاث مراحل رئيسة، تتمثل المرحلة الأولى في تدوين الإمام الشافعي لهذا العلم الإسلامي. إذا هو الآن يتحدث عن المراحل التي مر بها علم أصول الفقه، ليس على إطلاقه وعظمه، وإنما عند أهل السنة والجماعة. ولذلك سأجد بمشيئة الله في نهاية هذه المقدمة التاريخية على ما قاله المؤلف لكي أعقب الأمر بالنسبة لدارس علم أصول الفقه حتى نقف على المراحل التي مر بها هذا العلم، ولا يكون الأمر خاصا بأهل السنة والجماعة حتى نبين طريقة المتكلمين وما ألف في طريقة المتكلمين وما شابه. يقول إن علم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة مر بثلاث مراحل رئيسة، تتمثل المرحلة الأولى في تدوين الإمام الشافعي لهذا العلم الشافعي. إذا أول من دور علم أصول الفقه هو الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله. قال: وتتجلى المرحلة الثانية في الاتجاه الحديثي لعلم الأصول، حينما يتصدى علماء محدثون من الأئمة الخطاب لكي يكتبوا في علم أصول الفقه. قال: وذلك على يد إمامين جاهلين هما الخطيب البغدادي وابن عبد البر. فالإمام الخطيب البغدادي ألف كتابا ثقيلا والمتفقه على طريقة أهل على طريقة أصحاب الحديث، ولكن الكتاب كان كتاب أصول الفقه. وكذلك صام الإمام الحافظ ابن عبد البر صاحب كتابي التمهيد والاستذكار، وهما من عمد الكتب التي تعنى بفقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام بترصيد كتاب جامع بيان العلم، جامع بيان العلم وفضله. وهذا الكتاب تعرض فيه ايضا للكلام على اصول الفقه ولكن على طريقه اصحاب الحديث. قال: وذلك على يد المحرم الجليلين هما الخطيب البغدادي والمعبد الفقر. وفي المرحلة الثالثة بر الأجيال والاستطلاع وتحويل العوج الطاغي على علم الأصول، مع ذلك أن هناك عوج طاغ على علم الأصول استدعى ذلك إصلاحا وتحويلا لهذا العوج، فقام بذلك الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. قال: وكان ذلك على يد الإمامين العظيمين ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم جميعا. وكان لهؤلاء الأئمة الخمسة مذهب الشافعي والخطيب البغدادي وابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم. وكان لهؤلاء الأئمة الخمسة ولغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة جهود بارزة ومؤلفات عديدة أوضحت المنهج ورسمت الطريقة وحددت المعايير. هذا سيدعون إلى أن يبين لماذا أرسل أمر الإمام الشاطبي ولم يذكره، مع أن الإمام الشاطبي من أعظم الأئمة الذين كان لهم بصمة قوية جدا في إصلاح عوج علم الأصول، وتكلم عن علم المقاصد، وتحدث في هذا الكتاب الذي يعد نادرة الأيام بحق وأعجوبة من التعاجيب. هذا أمر فيضطرون إلى أن نبين استدراكا على المسلم لماذا لم يذكر الإمام الشاطبي وهل عنده دفاع يدافع به عن نفسه، لماذا أغفل ذكر الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، لماذا؟ هذا أمر نتحدث عنه. كذلك هناك أمر آخر ألا وهو كتاب الإمام أبو محمد علي بن حزم، كتاب الإمام أبي محمد علي بن حزم الإحكام في أصول الأحكام، لماذا لم يذكره هنا مع أن مقدمة شيخ الشيوخ هذا العصر الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه حينما تعرض للتعريف على كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي لزيد الدين الآمدي، بين أن الرجل الذي جاء بعد الشافعي ووضع ووقف بعلم الأصول وأصولها على نهج أهل السنة والجماعة هو الإمام ابن حزم. فلماذا هنا غفل الإمام أو غفل الدكتور الشارح عن رمزنا على نهج من أعلى الأصول على مذهب أهل السنة ألا وهما ابن حزم والشاطبي؟ هذا سيكون لنا استدراك عليه بمشيئة الله تعالى في خارج في هذا المبحث. قال: وكان لهؤلاء الأئمة الخمسة والقليل من أئمة أهل السنة والجماعة جهود بارزة ومؤلفات عديدة أوضحت المنهج ورسمت الطريق وحددت المعاني. وبالنظر إلى تلك الجهود وهذه المؤلفات نجد أن منها ما هو خاص بأصول الفقه مشتمل على جملة الأفعال، يعني أهل السنة من صنف وتصنيف القرآن جعله قائلا بعلوم عشر أصول الفقه، ومنها من مؤلفات هؤلاء الأئمة ليس خاصا بأصول الفقه، وإنما تعرضوا في أثناء مباحثهم وأثناء دراستهم تعرضوا لبعض الأمور في أصول الفقه وقاموا بتحديثها، لأن لماذا ابن تيمية يصنف تصنيفا كاملا في أصول الفقه ولكنه تعرض لكثير من مباحث أصول الفقه في كتبه وفي فتاويه وفي رسائله رحمة الله. وكذلك ابن القيم حتى إن كتابه مسمى بأعلام المعاصرين عن رب العالمين، وإن كان هذا الكتاب يعد من الكتب التي تحدثت عن أصول الفقه ورسخت قواعده وأصوله، إلا أنه ليس كتابا خالصا في أصول الفقه، وإنما هو تعرض لمباحث كثيرة في أصول الفقه في هذا الكتاب. يقول: وبالنظر إلى تلك الشهود وهذه المؤلفات نجد أن لهذا ضعف بأصول الفقه مشتمل على جملة الأبحاث، جمع جميع أبحاث الأصول في هذا الكتاب، ومنها من هذه المؤلفات والشهود ما هو خاص في بند معين غير أصول الفقه، لكنه مشتمل على أبحاث أصولية قليلة أو كثيرة. والمؤلف له مجهود، جهد مشهور صنعه صنع كبرس في آخر الكتاب أشار إليه الإلهي، وقال: ينظر في ذلك القائمة الخاصة بالأبحاث الأصولية عند أهل السنة والجماعة. صفحة 521 من هذا الكتاب بيطبع معايا، الله أعلم قد تكون مختلفة معكم، لكن من الممكن أنك ترجع لها. قام بصناعة مدرسة للأبحاث التي تحرم لها علماء أهل السنة في كتبهم، وهي أبحاث أصولية، وهذا يعتبر سبب لهذا المؤلف حفظه الله. يعني يرجع فيه بحيث الذي صار من علم يرجع مسألة من مسائل أصول الفقه، يرجع لهذا الشيء ويشوف أئمة السنة تكلموا فيها فين، لماذا لأن ما ارتبطوا بالأصول لما تتعرضوا لبعض هذه الأبحاث. أحيانا يكون المؤلف عنده اعتزاليات أو أشعرية أو ما شابه ذلك، فيطوع البحث لمذهبه العقلي، فيأتي أهل السنة يقوم الاعتزال لحجاج ويقوم الانحراف، ولذلك لا بد أن يكون معك هذه القائمة لكي ترجع إلى ما ذهبه أئمة السنة في هذه القائمة. يقول: وحين النظر إلى المؤلفات الأصولية الخاصة تقرر لنا أربعة مؤلفات، امتاز كل واحد من هذه المؤلفات بما يستأهل لأجله أن يفرض شرافة مستقلة. وهذه المؤلفات هي كتاب الرسالة للإمام الشافعي والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي وربط الناظر لابن قدامة المقدسي صاحب كتاب المغني، له كتاب اسمه ربط الناظر وجنة المناظر، كتاب في أصول الفقه كان مشارك. قال: وشرط الكوكب المنير لابن النجار الفصحي. فالمقام إذا يقتضي تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، المطلب الأول المراحل التي مر بها علم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، المراحل التي مر بها. المطلب الثاني دراسة مستقلة للكتب الأربعة، وهي الرسالة للشافعي والفقيه والمتفقه على الفقيه البغدادي، وروض الصناظر لابن قدامة، وشرط الكوكب المنير. المطلب الأول المراحل التي مر بها علم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. المرحلة الأولى تبدأ هذه المرحلة بعصر الإمام الشافعي وتنتهي بنهاية القرن الرابع تقريبا، نحن نتحدث عن التاريخ الهجري، لا علاقة لنا بالتاريخ النصراني الأوروبي، وإنما نتحدث عن التاريخ الهجري. فيقول: تبدأ هذه المرحلة بعصر الإمام الشافعي. طبعا ولد الشافعي سنة 150 هجرية، 150 طبال، لأنه كان واضح لك إن الشافعي ولد في السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة، عشان تبقى عارف التركيز، مات يعني توفي الإمام أبو حنيفة سنة 150، وولد فيها من؟ الإمام الشافعي. ولد سنة 150 إلى الهجرة. طيب، وتوفي سنة 204، يبقى عمر كم سنة؟ 54 سنة، ملك كبار الأربعين، ومع ذلك عاش 54 سنة. ليه؟ يعني استوى السنوات الخلالية تكون
خالص نعم. تبدأ هذه المرحلة بعصر الإمام الشافعي وتنتهي بنهاية القرن الرابع تقريبا هذه المرحلة. وأهم ما يميز هذه المرحلة هو تدوين الإمام الشافعي لعلم أصول الفقه وما يتصل بهذا التدوين من ظروف ومحتويات. كيف؟ قال لقد جاء الشافعي في عصر ظهر فيه من وفتاه استقامت كل واحدة على منهج واحد معين، وكان الفقهاء إلا قليلا يسيرون على منهج إحدى المدرستين لا يخالفونه إلى مهد أخرى. إحدى هاتين المدرستين مدرسة الحديث، وكانت في المدينة مدرسة الحديث الفقه الصحيح على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كانت هذه المدرسة أين موقعها؟ بالمدينة، بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بالمدينة. وشيخها هو مالك بن أنس صاحب الموطأ، صاحب الموطأ إمام مالك الذي أثر عن أهل العلم أنه قال لا يؤتى ومالك بالمدينة. مالك بن أنس بن بشر، مالك بن أنس إمام مضار الهجرة، ولد سنة 93 سنة 93 وتوفي سنة 179 توفي سنة 179 وذلك الأنايس إمام مضار الهجرة صاحب مدرسة الحديث رئيس مدرسة الحديث في عهد. والمدرسة الثانية مدرسة الرقش وكانت في العراق، وشيوخها هم أصحاب أبي حنيفة من بعده، لأن شيخها أبو حنيفة. فاستمر الأمر من بعده على يد تلامذته محمد بن حسن الشيباني الشيباني والتلميذ الأصغر. يقول هنا لقد غلب على مدرسة الحديث. طيب أبو حنيفة ولد سنة كام؟ ولد أبو حنيفة سنة 80 من الهجرة، وزاد وأكثر من مالك في السن، أكثر الأئمة الأربعة من الإمام أبو حنيفة أكبره سنا، ولد سنة 80 من الهجرة، وتوفي سنة 150 السنة التي ولد فيها من؟ الإمام الشافعي. ولذلك الشافعي لم يأخذ عن أبي حنيفة، وإنما أخذ عن من؟ أخذ عن الإمام مالك. أخذ الشافعي عن الإمام مالك. قال لقد غلب على مدرسة الحديث جانب الرواية، وهذا أمر طبيعي لأن المدينة هي موطن العلم في ذلك الزمان، لأن أهل المدينة من؟ أبناء الصحابة، فلا بد أن تكون الرواية موجودة في المدينة. رواية الحديث أكثر من أي نصر من أنصار المسلمين، الأمر واضح يعني تقرأ طبيعية. لأن تصور الإمام مالك يولد سنة 63 من الهجرة، 63 وأخذ عن نافع ابن عن نافع مولى عمر، ولذلك جاره مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ فكان يعيش في موطن النبوة وفي موطن الحديث، ولذلك كان أحفظ من أبي حنيفة رحمه الله عليه. لقد غلب على مدرسة الحديث جانب الرواية لكون المدينة موطن الصحابة ومكان الوحي، وغلب على مدرسة الرأي في العراق اللي في الكوفة جانب الرأي. لماذا؟ لعدم توافر أسباب الرواية لديهم. لماذا؟ قد يقول القائل أليس العلماء في ذلك الزمان كانوا يسافرون؟ فلماذا اقتصر علماء العراق على يعني الرأي وقللوا من الاستناد على السنة؟ نقول لأن البيئة التي كانوا يعيشون فيها كانت بيئة فتنة، الفتن كانت منتشرة، وكثر فيها الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثر التشيع والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام كثر. ولذلك اشتد أبو حنيفة هو ومدرسته في تقبل الأخبار، فتشددهم في قبول الأخبار
هذا كان رد فعل. لماذا رد فعل؟ البيئة التي كانوا يعيشون فيها انقلب عليها او غلب فيها الكذب ولكثرة الفتن بين المتحاربين كالزمان فتنة في ذلك الأرض. قال وغلب على كثرة الرحم جانب الرحم بعدم تواصل أسباب الرواية لديه فقد كثرت الفتن والوضع والوضعون يعني الذين يضعون الأحاديث. إن كلتا المدرستين تتفق على وجوب الأخذ بالكتاب والسنة وعدم تحقيق الرأي على النص. يعني إياكم أن تظنوا أن أبا حنيفة ذهب في الحديث زهدا في السنة وإنما زهدا فيما في الرواية الذين كانوا قد يعني حدثت أمور سياسية وأمور اجتماعية ومشاكل ذلك تسببت بأن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه كان يتشجد في الأمر بالحديث. لكن أبو حنيفة يعمل جيدا وعقشته أنه لو ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأبي حنيفة ولا لغيره. يعني يتأمرون أبو حنيفة لما تجد في بعض الأمور كثيرة خالف الحديث يقول لي أنا أفضل منه. لا، أنت ما مش أفضل منه ولا أنت على منه ولا أنت أبقى منه لا أنت ولا أنا ولا شخصا، وإنما هم كانوا أبقى لله عز وجل من أن يفرقوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا يفرقون بعض الأحاديث لشكهم أن هذه الأحاديث غير صحيحة. ولذلك قلنا إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه ألف مصنفا عظيما صغير جدا ولكنه له علما عظيما سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ذكر الأسباب التي تجعل الإمام من الأئمة يطرق حديثا ما ولا يأخذ منه، لم يطرق الحديث زهدا في الحديث وإنما لأن هناك أسباب جعلته يطرق الحديث لكنه حضور. وكانوا يقولون لتلامذتهم إذا رأيتم كلامنا يشارك كلام النبي عليه الصلاة والسلام فاضربوا به عرض الحائط وخذوا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن الآن نعظم الإمام أبا حنيفة مثلا ولكن إن خالف السنة نقول نأخذ بالسنة ونطرق قول أبي حنيفة ونعتقد أن أبا حنيفة لو وصله الحديث لما وسعه إلا أن يأخذ بهذا الحديث. ما ينفعش مسلم وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا صاب الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن كلتا المدرستين تتفق على وجوب الأخذ بالكتاب والسنة وعدم تقديم الرأي على الرأي. لقد استطاع الإمام الشافعي الذي نشأ في هذه البيئة الجمع بين هذين المنهجين والفرق بين هذين المدرستين، جمع بين الحسنيين. فاجتمع الشافعي فقه الإمام مالك بالمدينة حيث تلقى عنه أخذ مشابهة من الإمام مالك، ولكنه لم يدرك أبا حنيفة ولكنه أخذ من تلامذة أبي حنيفة. قال فاجتمع الشافعي فقه الإمام مالك بالمدينة حيث تلقى عنه، وفقه معطوف على فقه الإمام مالك يعني اجتمع له إيه الفقهان، وفقه أبي حنيفة بالعراق من أين أخذه؟ إذ تلقاه عن صاحبه محمد بن الحسن الشيباني. أخذ مع إن قدوات محمد بن الحسن الشيباني تلميذ من تلامذة مالك بن أنس، ويروي عن مالك الموطأ، يروي عن مولاه برواية الموطأ لكان مالك برواية مين؟ محمد بن الحسن الشيباني. فمحمد ابن الحسن الشيباني أخذ عن أبي حنيفة وأخذ عن مين؟ عن الإمام مالك، لأن محمد ابن الحسن الشيباني ولد سنة 132 هجرية وتوفي سنة 189، هو أكثر من الشافعي أكثر ولكن أكثر من الإمام مالك. وقلنا ان الامام ابو حنيفه اكبر من الامام مالك مش كده؟ فابن الحسن الشيباني محمد بن الحسن اخذ عن مالك، والشافعي اخذ عن محمد بن الحسن اخذ عنه فقه ابي حنيفه. فاجتمع للشافعي فقه الامام مالك بالمدينه حيث تلقى عنه، وفقه ابي حنيفه بالعراق إذ تلقاه عن صاحب محمد بن الحسن، إضافة إلى فقه أهل الشام وأهل مصر حيث أخذ عن فقهائهم، مع أنه توفي صغيرا إلا أنه كان رحالا رحمة الله عليه. يضاف إلى ذلك مدرسة مكة التي تعنى بتفسير القرآن الكريم وأسباب نزوله. خلي التفكير من اهل مكه تلمذ مين؟ عبد الله بن العباس، ترجمان القران، واخذ كذلك ولغه العرب وعاداته. اذ تلقى العلم المكه على من كان فيها من الفقراء والمحدثين حتى بلغ منزله الاستاذ، كما ان الشافعي خرج الى الباديه ولازم هذيلا قبيل هذيل، وكان من افصح العرب، فتعلم كلامها واخذ طبعها وحفظ الكثير من اشعار الهذيليين واخبار العرب، حتى ان ثعلب كان يجلس في مجلس الامام الشافعي لا ليأخذ عنه الفقه والعلم بل ليأخذ عنه العربيه. ثعلب بن الروافي لغه العرب كان يجلس في مجالس الشافعي لاخذ اللغه عن الشافعي. فكان الشافعي لغه، كان الشافعي راويه للشعر، وكانت لغته كما يقول الشيخ احمد شاكر في تعليقه على الرساله: وكفى بعربيه الشافعي حجه، يعني حتى ولو قال او كتب شيئا في كتاب الرساله يجدوه مثلا مخالفا لبعض القواعد يقول هذا عربيته تعتبر ايه؟ حجه، حتى ولو خالفت الايه؟ القواعد. رحمة الله عليه. قال بهذه المعطيات استطاع الإمام الشافعي أن يضع للفقهاء أصولا للاستنباط وقواعد للاستدلال وضوابط للاجتهاد، وجعل الفقه مبنيا على أصول ثابتة لا على طائفة من الفتاوى والقصدية، كما كان يصنع أهل العراق، كانوا يجعلون الفقه مبنيا على فتاوى وتقديم الامام ابي حنيفه، فجعلوا فتاوى ابي حنيفه اصلا يؤصلون من خلاله. اما الشافعي فقد جاء الى النصوص، وكما سترون الان ماذا قال عنه الامام احمد بن حنبل، ماذا قال عن الشافعي؟ يقول: وجعل الفقه مبنيا على اصول ثابته لا على طائفه من الفتاوى والقصديه. لقد فتح الشافعي بذلك عين الفقه، فتح عين الفقه وسن الطريق لمن جاء بعده من المجتهدين ليسلكوا مثل ما سلك وليتموا ما بدا. هذا الكلام كلام الشيخ محمد ابي زهره رحمه الله عليه في كتابه عن الشافعي ينقل عنه المؤلف، لان ابو زهره له كتب متعدده في الكلام عن ائمه الفقه، ليس تاريخا فقط وانما يتحدث عن أساليبهم وأصولهم التي كانوا من خلالها يبطون ويقصرون. تجدونه صنف كتابا سماه أبو حنيفة، وكتاب اسمه مالك، وكتاب اسمه الشافعي، وكتاب اسمه أحمد بن حنبل، وكتاب اسمه ابن تيمية، وكتاب اسمه ابن حزم، وكتاب اسمه جعفر الصادق، ويتحدث عن تراجم هؤلاء التاريخية، ويتحدث كذلك عن أصولهم وكيف كانوا يبطون وأشهر فتاويهم، كذلك يتحدث عن المحن والفتن التي مروا بها وألمت به. يقول المؤلف: هكذا صنف الإمام الشافعي كتاب الرسالة، فكان أول كتاب في علم أصول الفقه، يعني يصل إليها أول، وهذا الكتاب سيتحدث عنه، يعني بعد فصلا خاصا بالكلام عن الكتب الايه؟ الأربعة، ما
من ضمنها او اولها الرسالة. قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله: كان الفقه قبلا على اهله حتى فتحه الله بالشافعي. وقال ايضا: كانت احضيتنا في اي اصحاب ابي حنيفه كما تنزع. القضاء كان في ايد مين؟ الاحناف. ما ينزع حتى راينا الشافعي، فكان افقه الناس في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يشفع صاحب الحديث من كتب الشافعي. هذه الشهاده من الامام احمد، وحذفك بها شهاده امام اهل السنه والجماعه الامام احمد بن حنبل. طبعا احمد كان قريب السن من الامام الشافعي، لانه ولد سنه 164، يعني الشافعي اكبر منه كم سنه؟ 14 سنه. الشافعي كان اكبر منه ب 14 سنه. 14 عام. 14 عام. يقول: وقال ايضا: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. شوف الكلام، لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. وقد اشتمل كتاب الرساله على اكثر مباحث الشافعي الاصوليه، لكنه الذي يشتمل عليها كلها. هل الشافعي جميع المباحث التي تحدث فيها في اصول الفقه كانت في كتاب الرساله الذي كتبه للامام عبد الرحمن المهدي؟ ابدا، وانما كتب ابحاثا اخرى خارج الرساله، وهذا ما يذكره المؤلف. قال: وقد اشتمل كتاب الرساله على اكثر مباحث الشافعي الاصوليه، لكنه لم يشتمل عليها كلها، بل للشافعي مباحث مستقله غيرها في الاصول. فلذلك كتاب بناء العلم لوحده، وطبعه الشيخ احمد شاكر كما طبع الرساله، قام على طباعه كتاب ايه؟ جماع العلم. جماع العلم الذي اشتمل على حكايه قول الطائفه التي ردت الاخبار كلها. هناك طائفه من الطوائف انكرت السنه ورد عليهم في كتاب جماع العلم، وحكايه قول من رد خبر الواحد. اذا هما طائفتان، طائفة ردت الأخبار كلها، وطائفة ردت إيه؟ أخبار الآحاد. والإمام الشافعي انبرى من رد على الطائفتين في كتاب جماع العلم. يبقى جماع العلم من مظاهر الكتب التي تتحدث عن الرد على منكر السنة. يبقى إنكار السنة ليست قضية معاصرة، ولكنها هي قديمة. إذا أردت أن ترد على الذين يكذبون السنة في هذا الزمان، فعليك بما كتبه الأقدمون. فالمكذبون المعاصرون يعدون إيه؟ استمرارا واستمدادا، يستمدون من المكذبين. لذلك يقول علماؤنا: ما ابتدعت بدعة في هذا الزمان إلا ولها إيه؟ جذور سابقه. خلاص حد يجيب حاجه جديده. الكذابون والمكذبون ياتون ببدعه قديمه، يقولون يا ايه اي استقله، خلاص ما بقاش عقول تخترع اختراعات قديمه. الان خلاص نظرت العقول حتى في البدعه، يكذبونها ويجددون بدعه قديمه. ولذلك من قرا كتب المقالات وقرأ الردود عليها من اهل السنه يصبح محصنا بفضل الله تعالى ضد اي بدعه من البدعه، لانه ما ثم جديد في دنيا الناس. يقول: فمن ذلك كتاب جماع العلم، الذي اشتمل على حكايه قول الطائفه التي ردت الاخبار كلها، وحكايه قول من رد خبرا واحدا، ومناظره في الاجماع، وغير ذلك. وقد كان تأليفه له بعد كتاب الرسالة، يعني كتاب جماع العلم صنف بعد كتاب ايه؟ الرسالة. ومن ذلك كتاب اختلاف الحديث، فقد ألفه بعد كتاب جماع العلم، وبين فيه أنواع الاختلاف الوارد في الأحاديث النبوية، وبوبه تبويبا فقهيا. اختلاف الحديث فن من الفنون
اللي هو مشكل الحديث او موهم الاهتمام في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول من صنف في ميل الشافعي رحمه الله عليه اللي هو المتوسط في الحديث والجمع بين الاحاديث وبيان اختلاف الاحاديث. قال وللشافعي ايضا كتاب صفه نهي النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب ابطال الاستحسان، وهو القائل الكلمة المشهورة من استحسن فقد شرع. أما الكلام على كتاب الرسالة فما يأتي لاحقا إن شاء الله تعالى. وكل هذه الكتب المذكورة حينما طبع كتاب الأم طبعه الدكتور رفعت الدوري، طبع كتاب الأم جمع فيه كل كتب الإيه؟ الشافعية. كتاب الأم الفقهي المشهور ومعه الرسالة ومعه اختلاف الحديث ومعه اجتماع العلم ومعه الرد على الاستحسان او اخبار الاستحسان، كل مسائل الشافعي طبعها الدكتور رفعت الثوري مع كتاب الام الذي طبعته على ما اظن دار الوفاه تقريبا دار الوفاه. قال لقد وضع الشافعي اللبنه الاولى في تدوين علم الاصول واوضح معالم هذا الفن وجل صورته. والإمام الشافعي فيما فعل كان مقتفيا بأثر من قبل، لم يخترع شيئا جديدا، فيش دين اختراع، وإنما الرجل ألهم فاستنبط الأسلوب الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستهزاء، وذلك ولا يستدل إلا بآية أو حديث أو أثر عن الصحابة. والإمام الشافعي فيما فعل كان مقتفيا بأثر من قبل متبعا لا مبتدعا، اعتمد فيه على هدي الكتاب والسنة وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم وآثار الأئمة المهتدين، واستفاد أيضا من علم العربية وإخبار وأخبار الناس من علم العربية وأخبار الناس والرأي والقياس. ولعل أهم القضايا الأصولية التي قررها الشافعي وسعى إلى بيانها من آثاره التي بين أيدينا سيذكرها واحد اثنين ثلاثة سنقرأها على حضراتكم ملخصا. واحد، بيان الأدلة الشرعية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وتوثيق مراكبها، يعني لا يجعل القياس قبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يجعل الأحناف يردون خبر الواحد إذا خالف القياس، ودي تعتبر زلة خطيرة أن يرد خبر الواحد إذا خالف الإيه؟ القياس. ولذلك الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين ذكر مجموعة من الأحوال التي طالت فيها الأحناف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرقوها بحجة أنها إيه؟ بحجة أنها خبر واحد خالف القياس. والغريب أن القيم دخل عليه في جيلية أنه أخطأ هنا حتى في القياس، لأن القياس الصحيح القياس الصحيح الشرعي الذي توفى شروطه وأركانه لا يخالف سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القياس هو موافقة الصريح المعقول، فكيف يخالف صحيح المنطوق؟ طيبتهم. ولذلك ابن القيم في أعلام الموقعين في مناقشات عجيبة أخذ يرد على الأحناف أقوالهم التي خالفوا فيها الأحاديث الأحادية، فبين لهم طبعا أن أبو حنيفة معذور ولكن الذين جاءوا من بعده ليسوا معذورين، فقد أقيمت عليهم الحجة. متى أقيمت الحجة؟ بعد تدوين السنة وهذه الحديث التي آلت إلينا، لأنه لم يكن أيام أبي حنيفة لا بخاري ولا مسلم ولا حفل ولا أحمد بن حنبل نفسه، يعني أيام الإمام أبي حنيفة ما كانش أحمد شيخ أهل الحديث قد ولد بعد، واضح. لكن انظروا إلى الشافعي على قسمة علمه قدر عالي، يقول للإمام أحمد بن حنبل وهو تلميذه: يا أحمد، إذا جاءك الحديث شاميا أو مدنيا أو قصريا، المهم من أي بلد، أخبرني به فأنتم أعلم بالحديث منا. شوف الأدب العالي. يقول الإمام أنت أعلم بالحديث منا، ولكن إذا عرفت الحديث صحيح أخبرني به فأنا سأقول بالحديث. أما الأحناف الذين جاءوا من بعد أبي حنيفة فكان مفروضا عليهم أن يفعلوا كما قال شيخهم الذي قال: إذا وجدتم كلام يعارض كلام النبي عليه الصلاة والسلام فاضربوا بكلامه به عرضا ظاهرا. ولذلك أنا أقول دائما لطلبة العلم اقرأوا مقدمة الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ستجدون فيها كلاما لهؤلاء الأئمة الأعلام الأئمة الأربعة كلاما نفيسا عرضوا عليهم بالنواجذ. وإياكم وأتباع المكاذبين. يقول: ولعل أهم القضايا الأصولية التي استغربها الشافعي وسعى إلى بيانها من آثاره التي بين أيدينا، واحد بيان الأدلة الشرعية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وتوضيح مراحلها ونتائجها، الكتاب السنة الإجماع والقياس. اثنين إثبات حجية السنة عموما وتثبيت خبر الواحد خصوصا، يبقى حجية السنة على العموم إثبات الحجية، ثم خبر الواحد يعني الخبر غير المتواتر وتثبيت خبر الواحد خصوصا، لأن الحديث الصحيح تعريف ما رواه العدل أو الثقة عن الثقة عن الثقة إلى منتهاه بدون وجود شذوذ أو غيره، ده الحديث الصحيح. وإن خف حفظ الراوي أو خف ضبطه كان الحديث إيه؟ حسنا. وهذا أيضا مقبول عند أهل العلم. فإذا جاءك الحديث بهذه الصفة التي تجعله مقبولا عند أهل الحديث فلا يسع لمن ربط حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إثبات حجية السنة عموما وتثبيت خبر الواحد خصوصا. والكلام عن خبر الواحد والمتواتر والكلام ده سيأتي في الأدلة لما بيتكلم عن إيه دليل إيه بالسنة بتفصيل. قال: وبيان أنه لا تعارض بين الكتاب والسنة ولا بين أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ما الفرق بينهما؟ لا تعارض بين الكتاب والسنة، يعني لا يوجد حديث خلف آية يستحيل، ولا بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولا يوجد حديث يعارض حديثا. فإن وجد هذا علم اسمه علم ايه؟ موهم الاختلاف، اللي هو علم اختلاف الحديث او مشكل الحديث. فحينئذ نقدر الى الرسول والى اولي الامر منا، وحينئذ يستطيعون ان يوفقوا بين الظواهر المتعارضه ويردون المشكل الى المحكم، ويردون المتشابه الى المحكم، ويردون المشكل الى المفصل، وحينئذ يستطيعون ان يثيروا الاشياء. ثلاثة بيان وجوب اتباع سبيل المؤمنين اللي هو الاجماع. أربعة تحديد ضوابط الاخذ بالراي وشروط استعمال القياس، لان القياس مش اي حد يقيس، لا القياس له ايه؟ شروط دقيقه، له شروط، وللقائد الذي يقوم بالقياس لابد ان تكون عنده ايه؟ ادوات اجتهاد حتى يستطيع ان يقيس. وهناك شروط في الاصل وشروط في الفرع وشروط في العله، مش كده ولا لا؟ كل منهم كده القياس الحاق فرع باصل، تمام؟ الحاق فرع باصل في حكم ايه؟ في الحكم، الحاق في الحكم لوجود ايه؟ عله. دي العله جامعه، لازم تكون عله. ومسالك العله بقى موجوده في القياس المحلي ان شاء الله، وندخل في الكلام عن التنبيه. افترض القول على الله بلا علم دون حجه او برهان، لان الله يقول قل هذا القران ان كنتم صادقين. سته التنبيه على ان القران نزل بلغه العرب وان فيه عددا من الوجوه الموجوده في اللسان العربي. سبعه وما يتبع من العلوم بيان الأوامر والنواهي. ثمانية ذكر الناسخ والمنسوخ، هذا فيما يتعلق بجهود الإمام الشافعي وآثاره. ثم تتابعت بعد ذلك جهود علماء اهل السنه، وكانت معظم هذه الجهود في هذه المرحله الزمنيه تتركز على الاعتصام بالكتاب والسنه. فمن ذلك رساله الامام احمد في طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم، رساله الامام احمد بن حنبل في طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمع: وكتاب اخبار الاحاد وكتاب لا اعتصام بالكتاب والسنه، كلاهما كتاب اخبار الاحاد والاعتصام بالكتاب والسنه كلاهما من الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله، المولود سنه 194 سنه 194 للهجره النبي صلى الله عليه وسلم، الف الكتاب الصحيح وفيه في اخره اسم الجامع في اخر الكتاب اخبار الاحاد وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنه. وما صنفه طبيب اهل السنه الامام ابن قتيبه كتاب تاويل مشكل القران، تاويل مشكل القران طبع في مصر بتحقيق السيد احمد صقر، طبعه دار الاثار، دار التراث، طبع دار التراث، كتاب نفيس اسمه تاويل مشكل القران اللي هو روح التعارض الذي هناك كتاب ايضا عصري في هذا الزمن اسمه ايه؟ دفع ايهام الاضطراب، دفع ايهام الاضطراب لمين؟ للشيخ محمد الامين الشنقيطي صاحب كتاب اضواء البيان في تفسير القران بالقران. الامام ابن قتيبه له سقف في ذلك، الف كتابا سماه تاويل مشكل القران، ولو كتاب سماه تأويل مختلف الحديث اللي هو احتياج الحديث، وهذا الكتاب له طبعة بتحقيق الشيخ سليم الهلالي لجيل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يعني. وغير ذلك مما كتبه أئمة السلف في كتب العقائد والرد على السلف الضالة، حيث أقروا وجوب التمسك بالكتاب والسنة، وأقاموا لهذا الأصل العظيم الأدلة والشواهد الشرعية. وخلاصة القول في المرحلة الأولى أنه قدمنا في هذه المرحلة تدوين علم أصول الفقه، وذلك على يد الإمام الشافعي الذي كان أهلا للقيام بهذا الدور العظيم لمن تبع فيه من علم الكتاب والسنة وفقه الاستنباط وعلم اللغة، إضافة إلى ما أوتي العقل وبيان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم بعد ذلك جاءت جهود العلماء متأممة لما بدأه الشافعي، خاصة فيما يتعلق بوجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، فكانت هذه الجهود وتلك فكانت هذه الجهود وتلك بمثابة الخطوط العريضة لمنهج أهل السنة والجماعة والقواعد العامة لطريقته في أصول الفقه. وكان في هذه المرحلة الزمنية الأثر الكبير والتأثير عظيم في جهود العلماء اللاحقة، كما فرضه ذلك الجميع في المرحلة الثانية والثالثة. أستاذكم معذرة. المرحلة الثانية تبدأ هذه المرحلة من أوائل القرن الخامس وحتى نهاية القرن السابع على وجه التقريب، وقد برز في هذه المرحلة إمامان، ذكرنا خمسة. انتهى القول في المرحلة التي أمها وقادها الإمام الشافعي. المرحلة الثانية برز في هذه المرحلة إمامان، إمام أهل السنة في المشرق الخطيب البغدادي، صاحب كتاب تاريخ بغداد وصاحب الكتب الكثيرة في علم الحديث. ما من فن من فنون الحديث إلا ولهذا الرجل العظيم بطلة فيه، له بطلة، الإمام الخطيب البغدادي. كل الناس الذين جاءوا بعد البغدادي، الخطيب البغدادي عياله على الخطيب البغدادي في فن الحديث، في كتبه ما من فن من فنون الحديث ولا علم من علومه الا وصنف فيه رحمه الله عليه. توفي سنه 463 وإمام أهل السنة في المغرب أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب التمهيد للدهر وصاحب كتاب التذكرة وعلم أيضا من بحور العلم رحمة الله عليه وسلم توفي سنة 463 شباب. أما عاصم بغداد اللي هو المخطيب بغداد خطيب البغداد فقد صنف في أصول الفقه كتاب الفقيه والمتفقه الذي جعله نصيحة لأهل الحديث ويعد هذا الكتاب امتدادا لكتاب الرسالة للشافعي لأنه ولد من بعض الناس الذين اشتهروا في زمانه بعلم الحديث كانوا قلوا من الفقه ومن علم أصول الفقه فألف الكتاب حتى يحث علماء الحديث على الايه التفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فصنف الفقيه والمتفقه الذي جعله نصيحة لأهل الحديث ويعد هذا الكتاب امتدادا لكتاب الرسالة للشافعي ثم إنه أضاف فيه قضايا جدلية ومباحث متعلقة بأدب الفقه وسيأتي الكلام لاحقا على هذا الكتاب. أما حافظ الأندلس فقد الوليد بن عبد القادر فقد صنف كتاب جامع بيان العلم وفضله استجابة لمن سأله عن معنى العلم وعن تثبيت حجاج العلم وتبيين فساد القول في دين الله بغير فهم وتحريم الحكم بغير حجة وما الذي أجيز من الاحتجاج والجدل وما الذي كره منه وما الذي ذم من الرأي وما حمل منه وما يجوز من التقليد وما حرم منه. فأجابه الشيخ إلى ما سأل قائلا يعني هذا كان سؤال فصنف الكتاب إجابة لهذا السؤال فأجابه الشيخ إلى ما سأل قائلا ورغبت أن أقدم لك قبل هذا من آداب التعلم وما يلزم العالم والمتعلم التخلق به والمواظبة عليه وكيف وجه الطلب وما حمد ومنح فيه من الاجتهاد والنصب إلى ذلك أنواع آداب التعلم والتعليم وفضل ذلك وتلخيصه بابا بابا مما روي عن سلف هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين لتتبع هديهم وتسلك سبيلهم وتعرف ما اعتمدوا عليه من ذلك مجتمعين ومختلفين في المعنى فأجبتك إلى ما رأيت ده جزء من الايه؟ من المقدمة. قال ومما مضى تبين أن الكتاب يبحث في موضوعين الأول في فضل العلم وآداب أهله والثاني في مباحث أصولية. استغرق الموضوع الأول نصف الكتاب الأول تقريبا وكان من أبرز المباحث الأصولية التي تكلم عليها في النصف الآخر من الكتاب. واحد أصول العلم الكتاب والسنة والإجماع والقياس كما فعل الشافعي. اثنين ما جاء في أن العلم هو ما كان محفوظا عن الصحابة وما لم يثبت عنه فليس بعلم. ثلاثة الاجتهاد والقياس. أربعة التقليد والاتباع. خمسة الفتوى. ستة موضع السنة من الكتاب وبيانها له. ولاحظ كتابة ابن عبد البر من مروياته الحديثية الصنعة تهجد استفاد من مروياته الحديثية ومن النقل عن أئمة المالكية لأنه ينتسب إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة ولذلك كتاب التمهيد والاستنباط ما صنع إلا على مرويات وأسانيد كتاب الموطأ لإمام مالك وحرصه على نقل ما عليه سلف الأمة وهو يعقب في الغالب على ما يروي من آثار وأحاديث وعلى ما ينقل بقوله قال أبو عمر أو قلت لما تجد على النقل يقول قال أبو عمر تعرف أنه يعني نفسه أو يقول قلت فهو يعني نفسه. قال وقد نقل ابن عبد البر من كتب الشافعي في مواضع طبعا أن يترك إمام أهل السنة وما دونه في كتبه التي تعد هي الأصل الذي يأخذ منه كل من جاء من بعد الشافعي. وعن محمد بن الحسن، لأن محمدا ابن الحسن يعد تلميذا للإمام مالك كما تعلمون، وتلمذ على الإمامين أبي حنيفة، ولما مات أبو حنيفة ذهب لكي يتلمذ على مالك. قال وفي الجملة: فإن هذا الكتاب مليء بالآثار والنقول المسندة عن عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم، ومشتمل على أقوال سلة من أهل العلم المتقدمين. اسمع: والاعتذار بحاجة إلى دراسة حديثية لآثاره وأثاره، وتنظيم طباعي وتحقيق علمي لمباحثه الأصولية، ومقدمة دراسية عن المؤلف وكتابه، وفهارس دقيقة متنوعة. تمام؟ ثم قال هو في الهامش، لأنه بيتكلم عن الطبعة القديمة، الطبعة القديمة كان من طبيعها الشيخ محمد منير الدمشقي، الطبعة القديمة بتاع الشيخ محمد منير الدمشقي. فهو أثناء عمل رسالة الدكتوراه قال هذا الكلام، لأن هذه أو الطبعة كانت معيبة، فقال هي في حاجة إلى كذا. ثم قال في الهامش: صدرت مؤخرا طبعة جديدة بتحقيق أبي الأشبال الزهيري، من أبو الأشبال اللي هو الشيخ حسن أبو الأشبال. واجيب لكم، فهل كتاب أبي الأشبال الزهيري قام لما كان يأمله أهل العلم في طبعته لجامع بيان العلم وفضله؟ وكل اللي قاله هنا الشيخ المؤلف قال: والكتاب بحاجة إلى دراسة حديثية لآثاره وأثاره. وهذا ما فعله من؟ أبو الأشبال فقط. أما بقية الأمور الهامة تحقيق علمي لمباحث الأصولية ومقدمة دراسية عن المؤلف وكتابه، هذه مسألة يعني يلوح بحملها المحقق، ولذلك ليس الامر يعني هو مسألة، يعني ليس مسألة لهذا الامر، وهو الحديث وصناعه الحديث والتخريج وما شابه ذلك. ولذلك الكتاب لا يزال ذكرا الى الان، ليس وحده بل والفقيه والمتقف، والكتاب الفقيه والمتقف بحاجه الى ان يعتنى به طالب علم ليقوم بدراسه هذا الكتاب دراسه كما صنعوا مع كتاب مسود آل تيمية. كتاب مسود آل تيمية قام عليه الأستاذ قام عليه الأساتذة لعمل رسالة دكتوراه في تحقيق المقاولة لآل تيمية. كتاب التقييم والمتفقي بحاجة إلى هذا، وكتاب جامع بيان العلم وفضله بحاجة كذلك إلى هذا. فلعل باحثا من الباحثين ينشر لكي يقوم ويطلع بهذا العمل الصحيح. يقول: وقد ظهرت في هذه المرحلة، هي المرحلة الثانية التي ظهر فيها كلام كتاب الفقيه والمتصوف كتاب جامع بيان العلم وفضله، قال: وقد ظهر في هذه المرحلة أيضا كتابان. الأول كتاب تقويم الأدلة لأبي زيد الكفولي، وهذا من علماء الأحناف. والثاني كتاب المستقصى لسنان الغزالي اللي هو أبي حابس صاحب إحياء علوم الدين. خذوا بالكم، هذا يمثل مدرسة وذاك يمثل مدرسة أخرى. فكتاب تقويم الأدلة يمثل المدرسة الإيه؟ الحنفية، في تناولها لعلم أصول الفقه. وكتاب المصطفى يمثل منهج علماء الإيه؟ الكلام، مدرسة المتكلمين. فهذا يمثل مدرسة الحنفية، وذلك يمثل مدرسة المتكلمين. ولكل كتاب من الكتابين المقاصد التي استمد منها، وهذا سيكون من التعليقات والاستدراكات على الكتاب بإذن الله تعالى، هنتكلم فيها بإذن الله تعالى لما ننتهي من هذه المراحل التي ذكرها. علشان نقول الغزالي اصطفى كتابه من اين؟ وما مصدر الغزالي في كتاب المصطفى؟ لانها تتجدونها شجره ما اخذت من جذور ثم تفرع عنها اشياء ثم قرأ الناس باختصارها والامر مستمر الى يوم الناس هذا. فلا بد وان نبين على سلم نتيجه انت لما تيجي تقرا في جريده المراجع اي مثلا رجل اصول او محقق يكتب في المراجع عنده في الكتب تجد انت اسماء كثيره جدا. ايه الاسماء اللي هي الاصول دي علاقتها مع بعض؟ وهذا الكتاب مستقر هنا في المصحف ثم بعد ذلك ياتي اخر فيحشي عليه علاقه الكتب ببعضها. تجد الامر سهل جدا وبسيط. لو قدرنا نعرف الجذور هنقدر نعرف ايه؟ شجر هذه الكتب الكلاميه او الكتب الايه؟ الحقيقيه او التي جمعت بين الايه؟ المدرستين كما في جمع الجوامع كما سيجيء ان شاء الله تعالى. قال وكلا هذين الكتابين يمثل اتجاها مستقلا في اصول الفقه. فالاول اللي هو كتاب التجوزي يقول عنه ابن خلدون، ابن خلدون العالم الاجتماعي المعروف له كتاب اسمه مقدمه ابن خلدون، جعلها مقدمه لكتابه في التاريخ. قال اما طريقه الحنفيه فكتبوا فيها كثيرا، وكان من احسن كتابات فيها للمتقدمين تاليف ابي زيد الدبوس، يعني مؤلف من احسن كتابات فيها للمتقدمين تاليف يعني مؤلف ابي زيد الدبوس. وقال ايضا وجاء ابو زيد الدبوسي من ائمته، وجاء ابو زيد الدبوسي من ائمته اي الحنفيه فكتب القياس. اسمع ركزوا يا اخواني، فكتب في القياس اوسع من جميعه وتمم الابحاث والشروط التي يحتاج اليها فيه، وكملت صناعه اصول الفقه لكماله، وتهذبت مسائله وتنهدت قواعده على يد ابي زيد الدبوسي الحنفي وعلى طريقه الحنفي يصنف. واما الثاني وهو كتاب المصطفى فانه يعتبر واسطه العقد في كتب المتكلمين الاصوليه. عارفين واسطه العقد ايه هي؟ لما يكون في عقد، العقد ده العقد يعني اللي بتثبته للمراه، احلى شيء فيه بيكون ايه؟ الواسطه اللي في النص، واسطه العقد. ليه؟ يبقى العقد عباره عن ايه؟ حتى عقد يجي في النص في المصطفى ويضع ايه؟ الله ولا شيء من هذا القبيل. فاصبح كتاب المستصفى هو واسطه ايه؟ يعتبر واسطه الحفظ في كتب المتكلمين الاصوليين. فهو جامع لما سبقه من المؤلفات الاصوليه، جامع وما بعده لا يخلق من الاستجابه منه. وبه اكتملت اركان علم الاصول، وفيه نضجت مباحثه وتمت مسائله. وقد احسن اهل السنه التعامل مع هذين الكتابين المهمين والاستفاده منا فيهما. اما كتاب تقويم الادله للدبوس فقد تصدى له ابو المظفر ابن السمعاني، ابو المظفر ابن السمعاني في كتابه قواطع الادله. قال ابو المظفر في مقدمه هذا الكتاب: وما بين طول ايامي وطالب تصانيف الاصحاب في هذا البال وتصانيف غيره، فرايت اكثرهم قد قنعا بظاهر من الكلام، قنع يعني رضي من القناعه، وراقص من العباره، ولم يداخل حقيقه الاصول على ما يوافق معاني الفقه، ورايت بعضهم قد اوجل وحلل وداخل غير انه حاد عن محجه الفقهاء في كثير من المسائل، وسلك طريق المتكلمين الذين هم اجانب عن الفقه والعامين، بل لا قليل لهم فيه ولا كبير. هذا مثل، يعني يقول لا قليل لهم ولا كبير، يعني لا يعرف قليل الشيء من دليله، لا يعرف قبوله من ضمنه، ولا نقير ولا قطمير. عارفين القطمير في القران والنقيض في القطمان؟ ده في نوايه البلحه. نوايه البلحه فيها ثلاث اشياء، فيها ثقب كده، الثقب ده ايه؟ ده النقير وفي فتلة كده في النص اسمها السفير وهناك قشرة رقيقة جدا حولها هي دي ايه القطمير هو يقول ولا يعرفون نقيرا من قطمير قال فاستقمت الله تعالى عند ذلك وعمدت الى مجموع مختصر في بطون الفقه اسلك فيه طريق الفقهاء من غير ذيل عنه ولا حيل ولا جلس ولا ميل ولا ارضى بظالم من الكلام ومتكلم من العباره يهول على السامعين ويسبي قلوب الاقدام الجاهلين يسبي من السبع يعني يستعب قلوب الاقدام يعني الذين لا يفصحون في كلامهم لكن اقتل باب اللغه وصفو القسمه وزبده الفهم الزبده اللي هي الزبده يعني الغراب وأمص على المعتمد عليه في كل مسألة وأذكر من شبه المخالفين بما عولوا عليه وأخص ما ذكره القاضي أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة بالإيراد وأتكلم عليه بما تزاح معه الشبه ويمحل به الإشكال بعون الله يعني معنى ذلك أنه يدخل يعني هنا يتعرض للإنسان إيه الدبوس نقصا واستدراكا ولو وجد شيئا صالحا يقطع يذكره وينطق به واذا وجد اشياء مفقوده يقوم موقعه اياها واتكلم عليه بما تزاح معه الشبهه ويمحل به الاشكال بعونه واشير عند وصولي الى المسائل المشتهره بين الفريقين الى بعض المسائل التي تتفرع عنها لتكون عونا للناظر الى اخر ما ذكره في كتاب قواطع الحديث قال وقد استفاد ابو المظفر من ابي زيد الدبوسي الكل يستفيد من بعض حتى الذي ينقل الكتاب يستفيد منه في اسماء نقده له قال وقد استفاد ابو المظفر من ابي زيد الدبوسي ونقل عنه عددا من المباحث واورد عليه ورد عليه اورد عليه يعني الكلام ورد عليه في مباحث اخرى وكتاب القواطع امتاز بتوقفه بين طريقتين طريقه الفقهاء وطريقه المتكلمين لانه نقد المتكلمين وقال انهم اجانب على الفقه ولكنه استفاد من طريقته مش استفاد من علم الكلام طريقه المتكلمين في الاصول حاجه وعلم الكلام حاجه ثانيه خالص خلي بالك هي سميت طريقه المتكلم سميت طريقه المتكلمين ليه علشان الذين قاموا بهذه الطريقه كانوا من المتكلمين لكنهم لابد من ان نحدث من اصول الفقه ما يختص بعلم الكلام ثم ما يصح لنا يكون هو خلاصه وهمته ولا لا يقول وكتاب القواطع امتاز بتوقف بين طريقتين طريقه الفقهاء وطريقه المتكلمين فهو لم يجرد كتابه عن الفروع الفقهيه بل اورد فيه عددا من المسائل الفقهيه هنا خالف المتكلمين لان المتكلمين كانوا يجعلون كتبهم ايه تنظيريه بحته خلوا من الفروع الفقهيه والاحناف يجعلونها قائمه على الايه الفروع الفقهيه يستخرجون منها الفصول فكلتا الطريقتين قام بنقدها الامام ابو المظفر السبعي قال فهو لم يجلد كتابه عن الفروع الفقهيه بل اورد فيه عددا من المسائل الفقهيه كما انه حرر المسائل واصل القواعد ليس من الفروع كما يفعل اصولي الاحناف وانما على ادله الكتاب والسنه كما فعل الشافعي وما عليه السلف وهذه الامه وقد اكثر من النقل عن الامام الشافعي خاصه وعن غيره من ائمه اهل السنه وقال ابن السبكي عن هذا الكتاب ابن السبكي اللي هو من علماء الشافعيه وله كتاب اسمه طبقات الشافعيه قال ولا اعرف في اصول الفقه احسن من كتاب القواطع ولا اشبع كما لا اعرف في اجل ولا افحل في القران لبلد الحرمين فهو عظم هنا كتابين وكلاهما ايه شافعي قدوان كتاب طوحي أغلى للسمعان وكتاب من اللي هو أول المعاني كتاب أول المعاني الجوائي المسمى بإمام الحرمين قال فبينهما في الحسن عروض وخصوص. أما كتاب المصطفى ده بقى المؤلف وأما كتاب المصطفى للغزالي فقد قام باتصاله وتهذيبه الإمام الموفق ابن قدامة وذلك في كتاب روضة الناظر وجنة المناظر وسيأتي الكلام على ذلك لاحقا مثل كتاب المصطفى نختاره واختصره الإمام الحنبلي موفق الدينين ابن قدامة رحمة الله عليه وخلاصة القول أن هذه المرحلة اللي هي أن هذه المرحلة اتسببت بغزارة المادة الأصولية المبنية على الأحاديث النبوية والآثار المروية على الصحابة والتابعين وذلك يمثل بوضوح كتاب ابن عبد البر وكتاب الفقيه الشافعي كما أن هذه المرحلة تميزت باتجاه الحديثي المتمثل بذكر المرويات في أسانيدها ولم يكن هذا الاتجاه قاصرا على الرواية والتحديث بل انضم إلى ذلك الاستنباط والبحث وإثبات القياس والاجتهاد والدعوة إلى إعمال الرأي في حدود الشرع والتحذير من التفرع في الفتية وإصدار الأحكام والتنبيه على فصل العلم وأدب أهله كما فعل صاحب البر في جامع كتاب العلم وقبله وكانت هذه المرحلة امتدادا للمرحلة السابقة التي تمثلت في كتاب الرسالة للشافعي فقد استفاد ابن عبد البر والخطيب البغدادي وابن السمعاني استفادة مباشرة واضحة من آثار الشافعي أما كتاب الروضة لروضة الله لابن قدامة فإنه يمثل نقلة جديدة تتجلى في التأثر بمنهج المتكلمين مع محافظة على تطور الثلاثين إجمالا ولعل السبب في ذلك هو كثرة كتب المتكلمين الأصوليين في تلك الفترة وانتشارها مع إتقان تأثيرها وحسن عرضها. أما المرحلة الثالثة والتي تمثل وجود شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فنجعلها في الدرس المقبل إن شاء الله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو إخبار. أيها الأخوة الكرام مع المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب معارف أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ونحن لا نزال في المقدمة وكنا في اللقاءين الماضيين قد أسرفنا في التعليق على كلام المؤلف لأنه كان يتحدث عن تعريف أصول الفقه وموضوعه ومصادره وفائدته وما شابه ذلك فأردنا أن نبين لكم الأمور لمن يستمع لدروس أصول الفقه لأول مرة. أما الآن فنتحدث عن المبحث الثالث وهو مبحث تاريخي ويكفيك أن تستمع وسأقتصد في التعليق
اليوم حتى لا يسيع على هذه المقدمة لأنها مقدمة نفيسة ولكنها تاريخية ينبغي لطالب العلم أن يقف بها. يقول المبحث الثالث تاريخ وصول الفقه إلى السنة والجماعة. يقول إن علم وصول الفقه عند أهل السنة والجماعة مر بثلاث مراحل رئيسة، تتمثل المرحلة الأولى في تدوين الإمام الشافعي لهذا العلم الجليل. إذا هو الآن يتحدث عن المراحل التي مر بها علم أصول الفقه ليس على إطلاقه وعظومه وإنما عند أهل السنة والجماعة. ولذلك سأجد بمشيئة الله في نهاية هذه المقدمة التاريخية على ما قاله المؤلف لكي أعقب الأمر بالنسبة لذلك العلم أصول الفقه حتى نقف على المراحل التي مر بها هذا العلم ولا يكون الأمر خاصا بأهل السنة والجماعة حتى نبين طريقة المتكلمين وما ألبس في طريقة المتكلمين وما شابه. يقول إن علم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة مر بثلاث مراحل رئيسة تتمثل المرحلة الأولى في تدوين الإمام الشافعي لهذا العلم الجليل. إذا أول من دور علم أصول الفقه هو الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله. قال وتتجلى المرحلة الثانية في الاتجاه الحديثي لعلم الأصول حينما يتصدى علماء محدثون من الأئمة الحفاظ لكي يكتبوا في علم أصول الفقه. قال وذلك على يد إمامين جليلين هما الخطيب البغدادي وابن عبد البر. فالإمام الخطيب البغدادي ألف كتابا ثقيلا والمتفقه على طريقة أصحاب الحديث، ولكن الكتاب كان كتابا أصول الفقه. وكذلك قام الإمام الحافظ ابن عبد البر صاحب كتابي التمهيد والاستذكار وهما من عمد الكتب التي تعنى بفقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام بترصيد كتاب جامع بيان العلم وحكمه، وهذا الكتاب تعرض فيه ايضا للكلام على اصول الفقه ولكن على طريقه اصحاح الحديث. قال وذلك على يد امامين جليلين هما الخطيب البغدادي وابن عبد البر. وفي المرحله الثالثه بر الدجال والاصلاح وتحويل العوج الطاغي على علم الاصول، مع ذلك ان هناك عوج طاغ على علم الاصول استدعى ذلك اصلاحا وتحويلا لهذا العوج. فقام بذلك الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. قال وكان ذلك على يد الإمامين العظيمين ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم جميعا. وكان لهؤلاء الأئمة الخمسة من الشافعي والخطيب البغدادي وابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم. وكان من هؤلاء الأئمة الخمسة وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة جهود بارزة ومؤلفات عديدة أوضحت المنهج ورسمت الطريقة وحددت المعايير. هذا سيدعون إلى أن تبين لماذا أغفل أمر الإمام الشاطبي ولم يذكر، مع أن الإمام الشاطبي من أعظم الأئمة الذين كان لهم بصمة قوية جدا في إصلاح عوج علم الأصول، وتكلم عن علم المقاصد وتحدث في هذا الكتاب الذي يعد نادرة الأيام بحق وأعجوبة من المعاجيب
هذا امر فيقتضون الى ان نبين استدراكا على المسلم لماذا لم يذكر الامام الشاطبي وهل عنده دفاع يدافع به عن نفسه لماذا اقبل ذكر الامام الشاطبي رحمه الله عليه لماذا هذا امر فنتحدث عنه كذلك هناك امر اخر الا وهو اكتشاف الامام ابو محمد علي بن حزم كتاب الامام ابي محمد علي بن حزم الاحكام في اصول الاحكام لماذا لم يذكره هنا مع ان مقدمه شيخ شيوخ هذا العصر الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عليه حينما تعرض للتعليق على كتاب الاحكام في اصول الاحكام للامامي للبيت الدين الامامي بين ان الرجل الرجال بعد الشافعي ووضع ووقف العلم الاصول واصوله على نهج اهل السنه والجماعه هو الامام ابن حزم فلماذا هنا غفل الامام او غفل الدكتور الشارع عن منظر عالمين من اعلاء الاصول على مذهب اهل السنه الا وهما ابن حزم والشاطبي هذا سيكون لنا استدراك عليه بمشيئه الله تعالى في خارج فيما هذا المبحث قال وكان لهؤلاء الائمه الخمسه والقليل من ائمه اهل السنه والجماعه جهود بارزه تظهر ان مسائل عديده اوضحت المنهج ورسمت الطريق وحددت المعاد وبالنظر الى تلك الجهود وهذه المقدمات نجد ان منها ما هو خاص باصول الفقه مشتمل على جمله الافعال يعني فهم كل المصطلح وتصنيف القران جعله قائما بعلوم عشق اصول الفقه ومنها من مؤلفات هؤلاء الائمه ليس خاصا باصول الفقه وانما تعرضوا في اثناء مباحثهم واثناء دراستهم تعرضوا لبعض الامور في اصول الفقه وقاموا بتحقيقها لان لماذا ابن تيميه لم يصنف تصنيفا كاملا في اصول الفقه ولكنه تعرض لكثير من مباحث اصول الفقه في كتبه وفي فتاويه وفي رسائله رحمه الله وكذلك ابن القيم حتى ان كتابه المسمى بأعلام المعاصرين عن رب العالمين وإن كان هذا الكتاب يعد من الكتب التي تحدثت عن أصول الفقه ورسخت قواعده وأصوله إلا أنه ليس كتابا خالصا في أصول الفقه وإنما هو تعرض لمباحث كثيرة في أصول الفقه في هذا الكتاب يقول وبالنظر الى تلك الشهود وهذه المؤلفات نجد ان منها ما هو خاص باصول الفقه مشتمل على جمله الابحاث جمع جميع ابحاث الاصول في هذا الكتاب ومنها من هذه المؤلفات والشهود ما هو خاص في فن معين غير اصول الفقه لكنه مشتمل على ابحاث اصوليه قليلا او كثيرا والآن والمؤلف له مجهود جهد مشهور صنعه صنع كبرت في آخر الكتاب أشار إليه الإبتلاء وقال ينظر في ذلك القائمة الخاصة بالأبحاث الأصولية عند أهل السنة والجماعة صفحة 521 من هذا الكتاب دي طبعا معايا الله أعلم قد تكون مختلفة معكم لكن من الممكن أنك ترجع لها قام بصناعة مدرسة للأبحاث التي تعرض لها علماء أهل السنة في كتبهم وهي أبحاث أصولية وهذا يعتبر سبب لهذا المؤلف حفظه يعني يرجع فيه بحيث أن يجي طالب العلم يرجع مسألة من مسائل أصول الفقه يرجع لهذا الجانب ويشوف أئمة السنة تكلموا فيها فين لماذا لأن ما ارتبطوا بالأصول إنما تتعرضون فتعرضوا لبعض هذه الأبحاث أحيانا يكون المؤلف عنده اعتزاليات أو أشعرية أو ما شابه ذلك ف فيطوع البحث لمذهبه العقلي. فياتي اهل السنه ليقوموا الاحجاج ويقوموا الانحراف. ولذلك لا بد ان يكون معك هذه القائمه لكي ترجع الى ما كتبه ائمه السنه في هذه الفتره. يقول وحين النظر الى المؤلفات الاصوليه الخاصه تذكر لنا اربعه مؤلفات امتاز كل واحد من هذه المؤلفات بما يستأهل لأجله أن يقرب قرابة مستقلة. وهذه المؤلفات هي كتاب الرسالة للإمام الشافعي والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي وربط الناظر لابن قدامة المقدسي صاحب كتاب المغني له كتاب اسمه ربط الناظر وجنة الناظر كتاب في اصول الفقه كان يشارك. قال وشرط الكوكب المنير لابن النجار الفصحي. فالمقام اذا يحكم تقسيم هذا المبحث الى مطلبين. المطلب الاول المراحل التي مر بها علم اصول الفقه عند اهل السنه والجماعه. المراحل التي مر بها. المطلب الثاني دراسة مستقلة للكتب الأربعة وهي الرسالة للشافعي والفقيه والمتفقه يعني للفقيه البغدادي وروضة الناظر لابن قدامة وشرح الجوهر الحلم. المطلب الأول المراحل التي مر بها علم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. المرحلة الأولى تبدأ هذه المرحلة بعصر الإمام الشافعي وتنتهي في نهاية القرن الرابع تقريبا. نحن نتحدث عن التاريخ الهجري لا علاقة لنا بالتاريخ النصراني الاوروبي وانما نتحدث عن التاريخ الهجري. فيقول تبدأ هذه المرحلة بحصر الإمام الشافعي. طبعا ولد الشافعي سنة 150 هجرية 150 مباشرة لانه كان واضح لك ان الشافعي ولد في السنه التي توفي فيها الامام ابو حنيفه عشان تبقى عارف التركيز. ما يعني توفي الامام ابو حنيفه سنه 150 وولد فيها من الامام الشافعي ولد سنه 150 الى الهجره. طيب وتوفي سنه 204 يبقى عمر كم سنة؟ 54 سنة ملك تبارك الأربعين ومع ذلك عاش 54 سنة. ليه؟ يعني تستوى السنوات الخلالية تكون أقل. نعم تبدأ هذه المرحلة بعصر الإمام الشافعي وتنتهي بنهاية القرن الرابع تقريبا. هذه المرحلة وأهم ما يميز هذه المرحلة هو تدوين الإمام الشافعي لعلم أصول الفقه وما يتصل بهذا التدوين من ظروف ومحتويات. كيف؟ قال لقد جاء الشافعي في عصر ظهر فيه مدرستان استقامت كل واحدة على منهج وهامش معين وكان الفقهاء إلا قليلا يسيرون على منهج إحدى المدرستين لا يخالفونه الى نهج اخرى. احدى هاتين المدرستين مدرسه الحديث وكانت في المدينه مدرسه الحديث الفقه الصحيح على حديث النبي عليه الصلاه والسلام. كانت هذه المدرسه اين موقعها؟ بالمدينه بمدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت في المدينه وشيخها هو مالك بن انس صاحب الموقع الإمام مالك الذي أثر عن أهل العلم أنه قال لا يؤتى مالك بالمدينة. مالك بن أنس بن بشر مالك بن أنس إمام دار الهجرة ولد سنة 93 سنة إيه؟ 93 وتوفي سنة 179 توفي 379
وثبات الأنايس إمام الماري الهجرة صاحب مشارك الحجر رئيس مدرسة الحجر في عهد والمدرسة الثانية مدرسة الرقص وكانت في العراق وشيوخها هم أصحاب أبي حنيفة من بعد لأن شيخها أبو حنيفة فاستمر الأمر من بعده على يد تلامذة محمد بن حسن الشيباني والتلميذ الأصغر. يقول هنا لقد غلب على مدرسة الحديث. طيب أبو حنيفة ولد سنة كام؟ ولد أبو حنيفة سنة 80 من الهجرة وزاد وأكثر من مالك السن أكثر من حلمة أربعة من الإمام أبو حنيفة أكبر سنة ولد سنة 80 من الهجرة وتوفي سنة 150 السنة التي ولد فيها من؟ الإمام الشافعي. ولذلك الشافعي لم يأخذ عن أبي حنيفة وإنما أخذ عن من؟ أخذ عن الإمام مالك. أخذ الشافعي عن الإمام مالك. قال لقد غلب على مدرسة الحديث جانب الرواية وهذا أمر طبيعي لأن المولينة هي موطن العلم في ذلك الزمان لأن أهل المدينة من أبدأوا الصحابة فلا بد أن تكون الرواية موجودة في المدينة رواية الحبيب أكثر من أي نصر من أنصار المسلمين الأمر واضح يعني مسألة طبيعية لأن تصور أن الإمام مالك يولد سنة 93 من الهجرة 93 وأخذ عن نافع ابن عن نافع مولى عمر ولذلك جاره المالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام مش كده فكان يعيش في موطن النبوة وفي موطن الحديث ولذلك كان أحفظ من أبي حنيفة رحمة الله عليه لقد غلب على مدرسة الحديث جانب الرواية لكون المدينة موطن الصحابة ومكان الوحي وغلب على مدرسة الرأي في العراق اللي في الكوفة جاي الرأي لماذا؟ لعدم توافر أسباب الرواية إلى بيت لماذا؟ قد يقول القائل أليس العلماء في ذلك الزمان كانوا يسافرون فلماذا اقتصر علماء العراق على يعني الرأي وقللوا من الاستناد على السنة؟ نقول لأن البيئة التي كانوا يعيشون فيها كانت بيئة فتنة الفتن كانت منتشرة وكثر فيها الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثر التشيع والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام كثر ولذلك اشتد أبو حنيفة هو ومدرسته في تقبل الأخبار فتشدده في قبول الأخبار هذا كان رد فعل لماذا؟ رد فعل للبيئة التي كانوا يعيشون فيها إن غلب عليها أو غلب فيها الكذب ولكثرة الفتن بين المتحاربين كالزمان فتنة في ذلك الأمر. قال وغلب على مدرسة الرأي جانب الرأي لعدم توافر أسباب الرواية لديه فقد كثرت الفتن والوضعون يعني الذين يضعون الأحاديث. إن كلتا المدرستين تتفق على وجوب الأهل في الكتاب والسنة وعدم تحقيق الرأي على النص. يعني يجب أن تظن أن أبا حنيفة ذهب في الحديث زهدا في السنة وإنما زهدا فيما في الرواية الذين كانوا قد يعني حدثت أمور سياسية وأمور اجتماعية ومشاكل ذلك تسببت بأن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه كان يتشدد في الأمر بأسف لكن أبو حنيفة يعمل جيدا وعقشته أنه لو ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأبي حنيفة ولا غيره يعني يجب أن يظن أبو حنيفة لما تجد في بعض الأمور كثيرة خالف الحديث يقول لي أنا أفضل منه لا أنت ما كنت أفضل منه ولا أنت على منه ولا أنت أبقى منه لا أنت ولنا ولا شحنة وإنما هم كانوا أبقى لله عز وجل من أن يفرقوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم كانوا يفرقون بعض الأحاديث
لشكهم ان هذه الاحاديث غير صحيحه. ولذلك قلنا ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه الف مصنفا عظيما صغير جدا، ولكنه له علما عظيما سماه رفع الملام عن الائمه الاعلام. ذكر الاسباب التي تجعل الامام من الائمه يطرق حديثا ما ولا ياخذ به، لم يطرق الحديث زهدا في الحديث، وانما لان هناك اسباب جعله يطرق الحديث لكنه حضور. وكانوا يقولون لتلامذتهم اذا رايتم كلامنا يخالف كلام النبي عليه الصلاه والسلام فاضربوا به عرض القاعده وخذوا بكلام النبي عليه الصلاه والسلام. ولذلك نحن الان نعظم الامام ابا حنيفه مثلا، ولكن ان خالف السنه نقول ناخذ بالسنه، ناخذ بالسنه ونطلب قول ابي حنيفه، ونعتقد ان ابا حنيفه لو وصله الحديث لما وسعه الا ان ياخذ بهذا الحديث. ما ينفعش مسلم وما كان للمؤمن ولا مؤمنه اذا صاب الله ورسوله امرا ان يكون له الخيره من امره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من يطع الرسول فقد اطاع الله، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ان كلتا المدرستين تتفق على وجوب الاخذ بالكتاب والسنه وعدم تقديم الراي على الراي. لقد استطاع الامام الشافعي الذي نشا في هذه البيئه لقد استطاع الامام الشافعي الجمع بين هذين المنهجين والفرد بمحاس هاتين المدرستين، جمع بين الحسنيين. فاجتمع الشافعي فقه الامام مالك بالمدينه حيث تلقى عنه اخذ مشابهه من الامام مالك، ولكنه لم يدرك ابا حنيفه، ولكنه اخذ من تلامذه ابي حنيفه. قال فاجتمع الشافعي فقه الامام مالك بالمدينه حيث تلقى عنه، وفقه معطوف على فقه الامام مالك يعني اجتمع له ايه الفقهان، وفقه ابي حنيفه بالعراق من اين اخذه؟ اذ تلقاه عن صاحبه محمد بن الحسن الشيباني. اخذ مع ان قدوات محمد بن الحسن الشيباني تلميذ من تلامذه مالك بن انس، ويروي عن مالك الموفق، يروي عنه هناك روايه لموفق امام مالك بروايه مين؟ محمد بن الحسن الشيباني. فمحمد بن الحسن الشيباني اخذ عن ابي حنيفه واخذ عن مين؟ عن الامام مالك، لان محمدا ابن الحسن الشيباني ولد سنه 132 هجريه، وتوفي سنه 189، هو اكثر من الشافعي، اكثر ولكن اكثر من الامام مالك. وقلنا ان الامام ابو حنيفه اكبر من الامام مالك، مش كده؟ فابن الحسن الشيباني محمد بن الحسن اخذ عن مالك، والشافعي اخذ عن محمد بن الحسن، اخذ عنه فقه ابي حنيفه. فاجتمع الشافعي فقه الامام مالك بالمدينه حيث تلقى عنه، وفقه ابي حنيفه بالعراق إذ تلقاه عن صاحب محمد بن الحسن، إضافة إلى فقه أهل الشام وأهل مصر حيث أخذ عن فقهائهما، مع أنه توفي صغيرا، إلا أنه كان رحالا رحمة الله عليه. يضاف إلى ذلك مدرسة مكة التي تعنى بتفسير القرآن الكريم وأسباب نزوله. خلي التفكير من اهل مكه تلمذ مين؟ عبد الله بن العباس ترجمان القران، واخذ كذلك ولغه العرب وعاداته، اذ تلقى العلم مكه على من كان فيها من الفقهاء والمحدثين حتى بلغ منزله الاسلام. كما ان الشافعي خرج الى الجاهليه ولازم هذيلا قبيل هذيل، وكانت من افصح العرب، فتعلم كلامها واخذ طبعها وحفظ الكثير من اشعار الهذيليين واخبار العرب، حتى ان ثعلب كان يجلس في مجلس الإمام الشافعي لن يأخذ عنه الفقه والعلم بل يأخذ عنه العربية. ثعلب بن الوافي لغة العرب كان يجلس في مجلس الشافعي لأخذ اللغة عن الشافعي، فكان الشافعي لغة، كان الشافعي راوية للشعر، وكانت لغته كما يقول الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الرسالة: وكفى بعربية الشافعي حجة، يعني حتى ولو قال أو كتب شيئا في كتاب الرسالة يجدوه مثلا مخالفا لبعض القواعد يقول هذا عربيته تعتبر ايه حجة حتى ولو خالفت الايه القواعد رحمة الله عليه. قال بهذه المعطيات استطاع الإمام الشافعي أن يضع للفقهاء أصولا للاستنباط وقواعد للاستدلال وضوابط للاجتهاد، وجعل الفقه مبنيا على أصول ثابتة لا على طائفة من الفتاوى والقصدية كما كان يصنع أهل العراق، كانوا يجعلون الفقه مبنيا على فتاوى وقصدية الإمام أبي حنيفة، فجعلوا فتاوى أبي حنيفة أصلا يؤصلون من خلاله. أما الشافعي فقد جاء إلى النصوص، وكما سترون الآن ماذا قال عن الإمام أحمد بن حنبل، ماذا قال عن الشافعي؟ يقول: وجعل الفقه مبنيا على أصول ثابتة لا على طائفة من الفتاوى والقصدية. لقد فتح الشافعي بذلك عين الفقه، فتح عين الفقه وسن الطريق لمن جاء بعده من المجتهدين ليسلكوا مثل ما سلك وليتموا ما بدا. هذا الكلام كلام الشيخ محمد ابي زهر رحمه الله عليه في كتابه عن الشافعي ينقل عنه المؤلف، لان ابو زهر له كتب متعدده في الكلام عن ائمه الفقه ليس تاريخا فقط، وانما يتحدث عن اساليبهم واصولهم التي كانوا من خلالها يبطون ويقصرون. تجدونه صنف كتابا سماه ابو حنيفه، وكتاب اسمه مالك، وكتاب اسمه الشافعي، وكتاب اسمه احمد بن حنبل، وكتاب اسمه ابن تيميه، وكتاب اسمه ابن حزم، وكتاب اسمه جعفر الصادق، ويتحدث عن تراجع هؤلاء التاريخية، ويتحدث كذلك عن أصولهم وكيف كانوا يبطون وأشهر مداويل، كذلك يتحدث عن المحن والفتن التي مروا بها وألمت بهم. يقول المؤلف: هكذا صنف الإمام الشافعي كتاب الرسالة، فكان أول كتاب في علم أصول الفقه، يعني يصل إليها أول، وهذا الكتاب سيتحدث عنه، يعني بعد فصلا خاصا بالكلام عن الكتب الايه؟ الأربعة من ضمنها أو أولها الرسالة. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: كان الفقه قبلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي. وقال أيضا: كانت أقضيتنا في أي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع. القضاء، القضاء كان في إيد مين؟ الأحناف، ما ينزع حتى رأينا الشافعي، فكان أفقه الناس في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يشبع صاحب الحديث من كتب الشافعي. هذه الشهادة من الإمام أحمد، وحذفك بها شهادة إمام أهل السنة والجماعة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل. طبعا أحمد كان قريب السن من الإمام الشافعي، تمام، لأنه ولد سنة 164، يعني الشافعي أكبر منه كم سنة؟ 14 سنة. الشافعي كان أكبر منه في 14 سنة، 14 عام، 14 عام. يقول: وقال أيضا: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. شوف الكلام، لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. وقد اشتمل كتاب الرسالة على أكثر مباحث الشافعي الأصولية، لكنه الذي يشتمل عليها كلها. هل الشافعي جميع المباحث التي تحدث بها في أصول الفقه كانت في كتاب الرسالة الذي كتبه لي الإمام عبد الرحمن الشمالي أبدا، وإنما كتب أبحاثا أخرى خارج الرسالة، وهذا ما يذكره المؤلف. قال وقد اشتمل كتاب الرسالة على أكثر مباحث الشافعية الأصولية، لكنه لم يشتمل عليها كلها، بل للشافعي مباحث مستقلة غيرها في الأصول. فلذلك كتاب إيماء العلم لوحده وطبعه الشيخ أحمد شاكر كما طبع الرسالة قام على طباعة كتاب جماع العلم، جماع العلم الذي اشتمل على حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها. هناك طائفة من الطوائف أنكرت السنة فرد عليهم في كتاب جماع العلم، وحكاية قول من رد خبر الواحد، إذن هما طائفتان، طائفة ردت الأخبار كلها وطائفة ردت أخبار الآحاد. والإمام الشافعي انبرى للرد على الطائفتين في كتاب جماع العلم. جماع العلم من مضام الكتب التي تتحدث عن الرد على منكر السنة، يبقى إنكار السنة ليست قضية معاصرة لكنها هي قديمة. إذا أردت أن ترد على الذين يكذبون السنة في هذا الزمان فعليك بما كتبه الأقدمون، فالمكذبون المعاصرون يعدون استمرارا واستمدادا، يستمدون من المكذبين الأول. ولذلك يقول علماؤنا ما ابتدعت بدعة في هذا الزمان إلا ولها جذور سابقة، خلاص حد يجيب حاجة جديدة. الكذابون والمكذبون يأتون ببدعة قديمة يقولون إيه أي مستحلة، خلاص ما بقاش في عقول تخترع اختراعات قديمة. الآن خلاص نظرت العقول حتى في البدعة، حتى في البدعة يكذبونها ويجددون بدعة قديمة. ولذلك من قرأ كتب المقالات وقرأ الردود عليها من أهل السنة يصبح محصنا بفضل الله تعالى ضد أي بدعة من البدعة، لأنه ما ثم جديد في دنيا الناس. يقول فمن ذلك كتاب جماع العلم، جماع العلم الذي اشتمل على حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها وحكاية قول من رد خبرا واحدا ومناظرة في إجماع، مناظرة في إجماع إثبات الإجماع وغير ذلك. وقد كان تأليفه له بعد كتاب الرسالة، يعني كتاب جماع العلم صنف بعد كتاب الرسالة. ومن ذلك كتاب اختلاف الحديث، فقد ألفه بعد كتاب جماع العلم وبين فيه أنواع الاختلاف الوارد في الأحاديث النبوية وبوبه تبويبا فقهيا. اختلاف الحديث فصل من الفنون اللي هو مشكل الحديث أو موهم الاختلاف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما صنف في مين؟ الشافعي رحمة الله عليه، اللي هو التوسع في الحديث والجمع بين الأحاديث وبيان اختلاف الأحاديث. قال وللشافعي أيضا كتاب صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب إبطال الاستحسان، وهو القائل الكلمة المشهورة من استحسن فقد شرع. أما الكلام على كتاب الرسالة فسيأتي لاحقا إن شاء الله تعالى. وكل هذه الكتب المذكورة حينما صنع كتاب الفضل طبعه الدكتور رفعت الدوري، طبع كتاب الفضل جمع فيه كل كتب الشافعية، كتاب الفضل الفقه المشهور ومعه الرسالة ومعه اختلاف الحديث ومعه اجتماع العلم ومعه الرد على الاستحسان او اخبار الاستحسان، كل مسائل الشافعي طبعها الدكتور رفعت الدوري مع كتاب الام الذي طبعته على ما اظن دار الوفاه تقريبا دار الوفاه. قال لقد وضع الشافعي اللبنه الاولى في تدوين علم الاصول واوضح معالم هذا الفن وجل صورته. والامام الشافعي فيما فعل كان مقتفيا بأثر من قبل، لم يحتاج شيئا جديدا، فيش دين اختراع، وانما الرجل ألهم فاستنبط الأسلوب الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستهزاء، وذلك هو يستدل إلا بآية أو حديث أو أثر عن الصحابة. والإمام الشافعي مما فعل كان مكتفيا بأثر من بقي متبعا لا مبتدعا، اعتمد فيه على هدي الكتاب والسنة وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم وآثار الأئمة المهتدين، واستفاد أيضا من علم العربية وإخطاء وأخطاء الناس للعلم العربية وأخطاء الناس والرأي والقياس. ولعل أهم القضايا الأصولية التي قررها الشافعي وسعى إلى بيانها من آثار الشافعي بين أيدينا سيذكرها واحد اثنين ثلاثة سنقرأها على حضراتكم ملخصا. واحد، بيان الأدلة الشرعية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وتوثيق مراكبها، يعني لا يجعل القياس قبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يجعل الأحناف يردون خبر الواحد إذا خالف القياس، ودي تعتبر ذلة خطيرة أن يرد خبر الواحد إذا خالف القياس. ولذلك الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين ذكر مجموعة من الأقوال التي طالت فيها الأحناف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرقوها بحجة أنها بحجة أنها خبر واحد خالف القياس. والغريب أن ابن القيم دخل عليه بجيلية أنهم أخطأوا هنا حتى في القياس، لأن القياس الصحيح القياس الصحيح الشرعي الذي استوفى شروطه وأركانه لا يخالف سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القياس هو موافقة الصريح المعقول، فكيف يخالف صحيح المنظور؟ طيبتهم. ولذلك ابن القيم في أعلام الموقعين في مناقشات عجيبة أخذ يرد على الأحناف أقوالهم التي خالفوا فيها الأحاديث الأحادية، فبين لهم طبعا أن أبو حنيفة معذور ولكن الذين جاءوا من بعده ليسوا معذورين، فقد أقيمت عليهم الحجة. متى أقيمت الحجة؟ بعد تدوين السنة وهذه الأحاديث التي آلت إلينا، لأنه لم يكن أيام أبي حنيفة لا بخاري ولا مسلم ولا حتى ولا أحمد بن حنبل نفسه، يعني أيام الإمام أبي حنيفة ما كانش أحمد شيخ أهل الحديث قد ولد بعد، واضح. لكن انظروا إلى الشافعي على قسمة علمه قدر عالي، يقول للإمام أحمد بن حنبل وهو تلميذه: يا أحمد، إذا جاءك الحديث شاميا أو مدنيا أو مصريا، المهم من أي بلد، أخبرني به فأنتم أعلم بالحديث منا. شوف الأدب العالي، يقول الإمام: أنتم أعلم بالحديث منا، ولكن إذا عرفت الحديث صحيحا أخبرني به فأنا سأقول بالحديث. أما الأحناف الذين جاءوا من بعد أبي حنيفة فكان مفروضا عليهم أن يفعلوا كما قال شيخهم الذي قال: إذا وجدت كلام يعارض كلام النبي عليه الصلاة والسلام فاضربوا بكلامه عرضا صاعدا. ولذلك أنا أقول دائما لطلبة العلم اقرأوا مقدمة الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ستجدون فيها كلاما لهؤلاء الأئمة الأعلام الأئمة الأربعة، كلاما نفيسا عرضوا عليهم بالنواجذ. وإياكم وأتباع المكاذبين. يقول: ولعل أهم القضايا الأصولية التي قررها الشافعي وسعى إلى بيانها من آثاره التي بين أيدينا، واحد، بيان الأدلة الشرعية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وتوضيح مراحلها ونتركها الكتاب والسنة الإجماع والقياس. اثنين، إثبات حجية السنة عموما وتثبيت خبر الواحد خصوصا، يبقى حجية السنة على العموم إثبات الحجية، ثم خبر الواحد يعني الخبر غير المتواتر، وتثبيت خبر الواحد خصوصا، لأن الحديث الصحيح تعريف ما رواه العبد او الثقة عن الثقة عن الثقة الى منتهى بدون وجود شذوذ او ايه ده الحديث الصحيح. وان خف حفظ الراوي او خف ضغطه كان الحديث ايه حسنا، وهذا ايضا مقبول عند اهل العلم. فاذا جاءك الحديث بهذه الصفة التي تجعله مقبولا عند اهل الحديث فلا يسع مسلما ربط حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اثبات قدسيه السنه عموما وتثبيت خبر الواحد خصوصا، والكلام عن خبر الواحد والمتواتر والكلام ده سياتي في الادله لما بنتكلم عن ايه دليل ايه بالسنه بتفصيل. قال وبيان انه لا تعارض بين الكتاب والسنه ولا بين احاديث النبي عليه الصلاه والسلام. ما الفرق بينهما؟ لا تعارض بين الكتاب والسنه، يعني لا يوجد حديث خلف ايه يستحيل، ولا بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولا يوجد حديث يعارض حديثا. فان وجد هذا علم اسمه علم ايه؟ موهم الاختلاف، اللي هو علم اختلاف الحديث او مشكل الحديث. فحينئذ نقدر الى الرسول والى اولي الامر منا، وحينئذ يستطيعون ان يوفقوا بين الظواهر المتعارضه ويردون المشكل الى المحكم، ويردون المتشابه الى المحكم، ويردون المشكل الى المفصل، وحينئذ يستطيعون ان يدينوا الاشياء. ثلاثه، بيان وجوب اتباع سبيل المؤمنين اللي هو الاجماع. اربعه، تحديد ظواهر الحق بالرأي وشروط استعمال القياس، لأن القياس مش أي حد يقيس، لا، القياس له إيه؟ شروط دقيقة، له شروط، وللقائس الذي يقوم بالقياس لابد أن تكون عنده إيه؟ أدوات اجتهاد حتى يستطيع أن يقيس، وهناك شروط في الأصل، وشروط في الفرع، وشروط في العلة، مش كده ولا لا؟ كل دي موجودة في القياس. الحاق فرعي بأصل، تمام؟ الحاق فرعي بأصل في حكم ايه؟ في الحكم، الحق في الحكم لوجود ايه؟ علة، هذه العلة جامعة، لازم تكون علة. ومسالك العلة بقى موجودة في القياس المحليه إن شاء الله، وندخل في الكلام على ذلك. التنبيه إبطال القول على الله بلا علم دون حجة أو برهان، لأن الله يقول قل هذا وهذا إن كنتم صادقين. ستة، التنبيه على أن القرآن نزل بلغة العرب وأن فيه عددا من الوجوه الموجودة في اللسان العربي. سبعة، وما يتبع العلوم والخصوص ما كل يوم العرب. سبعة، بيان الأوامر والنواهي. ثمانية، ذكر الناسخ والمنسوخ. هذا فيما يتعلق بجهود الإمام الشافعي وآثاره. ثم تتابعت بعد ذلك جهود علماء اهل السنه، وكانت معظم هذه الجهود في هذه المرحله الزمنيه تتركز على الاعتصام بالكتاب والسنه. فمن ذلك رساله الامام احمد في طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. رساله الامام احمد بن حنبل في طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمع، وكتاب اخبار الاحاد وكتاب لا حصان بالكتاب والسنه كلاهما، كتاب اخبار الاحاديث ولا حصان بالكتاب والسنه كلاهما من الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله، المولود سنه 194 سنه 194 للهجره النبي صلى الله عليه وسلم، الف الكتاب الصحيح وفيه في اخره والجامع في اخر الكتاب اخبار الاحاد وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنه. وما صنفه الطبيب اهل السنه الامام ابن قتيبه كتاب تاويل مشكل القران، تاويل مشكل القران طبع في مصر بتحقيق السيد احمد صقر، طبعه دار الاثار، دار الاثار، طبع دار الاثار، كتاب نفيس اسمه تأويل مشكل القرآن اللي هو موهم التعارض، الذي هناك كتاب أيضا عصري في هذا الزمن اسمه إيه؟ دفع إهام الاضطراب، دفع إهام الاضطراب لمين؟ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. أشنام ابن قتيبة له سقف في ذلك، ألف كتابا سماه تأويل مشكل القرآن، وله كتاب سماه تأويل مختلف الحديث اللي هو احتياج الحديث، وهذا الكتاب له طبعة بتحقيق الشيخ سليم الهلالي اللي الشيخ الألباني رحمة الله تعالى، وغير ذلك مما كتبه أئمة السلف في كتب العقائد والرد على الفرق الضالة، حيث أقروا وجوب التمسك بالكتاب والسنة، وأقاموا لهذا الأصل العظيم الأدلة والشواهد الشرعية. وخلاصة القول في المرحلة الأولى أنه قدمنا في هذه المرحلة تدوين علم أصول الفقه، وذلك على يد الإمام الشافعي الذي كان أهلا للقيام بهذا الدور العظيم لما اتبع فيه من علم الكتاب والسنة وفقه الاستنباط وعلم اللغة، إضافة إلى ما أوتي من عقل وبيان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم بعد ذلك جاءت جهود العلماء متأملة لما بدأه الشافعي، خاصة فيما يتعلق بوجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، فكانت هذه الجهود وتلك بمثابة الخصوص العريضة لمنهج أهل السنة والجماعة والقواعد العامة لطريقته في أصول الفقه. وكان في هذه المرحلة الزمنية الأثر الكبير والتأثير العظيم في جهود العلماء اللاحقة كما قرره ذلك جميل جميل في المرحلة الثانية والثالثة. أستأذنكم معذرة. المرحلة الثانية تبدأ هذه المرحلة من أوائل قرن الخامس وحتى نهاية القرن السابع على وجه التقريب، وقد برز في هذه المرحلة إمامان ذكرنا خمسة. انتهى القول في المرحلة التي أمها وقادها الإمام الشافعي. المرحلة الثانية برز في هذه المرحلة إمام أهل السنة في المشرق الخطيب البغدادي صاحب كتاب تاريخ بغداد وصاحب الكتب الكثيرة في علم الحديث. ما من فن من فنون الحديث إلا ولهذا الرجل العظيم بطلة فيه، له بطلة الإمام الخطيب البغدادي. كل الناس الذين جاءوا بعد البغدادي الخطيب البغدادي عياله على الخطيب البغدادي في فن الحديث في كتبه. ما من فن من فنون الحديث ولا علم من علومه إلا وصنف فيه رحمة الله عليه. توفي سنة 463، وإمام أهل السنة في المغرب أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب التمهيد للذات وصاحب كتاب الاستذكار وهو علم أيضا من بحور العلم رحمة الله عليه. توفي سنة 463 كذلك. أما حافظ بغداد اللي هو المقصود بغداد خطيب البغداد فقد صنف في أصول الفقه كتابا الفقيه والمتفقه الذي جعله نصيحة لأهل الحديث، ويعد هذا الكتاب امتدادا لكتاب الرسالة للشافعي لأنه ولد من بعض الناس الذين اشتهروا في زمانه بعلم الحديث كانوا قلوا من الفقه ومن علم أصول الفقه، فألف الكتاب حتى يحث علماء الحديث على الايه؟ التفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصنف الفقيه والمتفقه الذي جعله نصيحة لأهل الحديث، ويعد هذا الكتاب امتدادا لكتاب الرسالة للشافعي. ثم إنه أضاف فيه قضايا جدلية ومباحث متعلقة بأدب الفقه، وسيأتي الكلام لاحقا على هذا الكتاب. أما حافظ الأندلس فقد الوليد بن عبد القادر فقد صنف كتاب جامع بيان العلم وفضله استجابة لمن سأله عن معنى العلم وعن تثبيت حجاج العلم وتبيين فساد القول في دين الله بغير سهل وتحريم الحكم بغير حجة. وما الذي أجيز من الاحتجاج والسدد؟ وما الذي كره منه؟ وما الذي جم من الرأي وما قبل منه؟ وما يجوز من التقليد وما حرم منه؟ فأجابه الشيخ إلى ما سأل قائلا، يعني هذا السؤال فصنف الكتاب إجابة لهذا السؤال، فأجابه الشيخ إلى ما سأل قائلا: ورغبت أن أقدم لك قبل هذا من آداب التعلم وما يلزم العالم والمتعلم التخلق به والمواظبة عليه، وكيف وجه الطلب وما حمد ومنح فيه من الاجتهاد والنصب إلى ذلك أنواع آداب التعلم والتعليم وفضل ذلك وتلخيصه بابا بابا مما روي عن سلف هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين، لتتبع هديه وتسلك سبيله وتعرف ما اعتمدوا عليه من ذلك مجتمعين او مختلفين في المعنى. فأجبتك إلى ما رأيت دلال وجه من ايه؟ من المقدمة. قال: ومما مضى تبين أن الكتاب يبحث في موضوعين، الأول في فضل العلم وآداب أهله، والثاني في مباحث أصولية. استغرق الموضوع الأول نصف الكتاب الأول تقريبا، وكان من أبرز المباحث الأصولية التي تكلم عليها في النصف الآخر من الكتاب. واحد: أصول العلم، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. اثنين: ما جاء في أن العلم هو ما كان مأخوذا عن الصحابة وما لم يثبت عنه فليس بعلم. ثلاثة: الاجتهاد والقياس. أربعة: التقليد والاتباع. خمسة: الفتوى. ستة: موضع السنة من الكتاب وبيانها له. ولاحظت كتابة ابن عبد البر من مروياته الحديثية، الصنعة تهجر، استفاد من مروياته الحديثية ومن النقل عن أئمة المالكية، لأنه ينتسب إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة، ولذلك كتاب التمهيد والاستنباط ما صنع إلا على مرويات وأسانيد كتاب الإيه؟ الموضح لإمام مالك، وحرصه على نقل ما عليه سلف الأمة، وهو يعقب في الغالب على ما يروي من آثار وأحاديث وعلى ما ينقل بقول. قال أبو عمر أو قل لما تجد بعض النقل يقول قال أبو عمر تعرف أنه يعني نفسه، أو يقول قلت فهو يعني نفسه. قال: وقد نقل ابن عبد البر من كتب الشافعي في مواضع، طبعا أن يترك إلى أهل السنة وما دونه في كتبه التي تعد هي الله الذي يأخذ منه كل من جاء من بعد الشافعي. وعن محمد بن الحسن، لأن محمدا ابن الحسن يعد تلميذا للإمام إيه؟ مالك كما تعلمون، هو تلمذ على الإمامين أبي حنيفة، ولما مات أبو حنيفة ذهب لكي يتلمذ على مالك. قال: وفي الجملة فإن هذا الكتاب مليء بالآثار والنقول المسندة عن عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم، ومشتمل على أقوال سلة من أهل العلم المتقدمين. اسمع: والكتاب بحاجة إلى دراسة حديثية لآثاره وأثاره، وتنظيم طباعي وتحقيق علمي بمباحثه الأصولية، ومقدمة دراسية عن المؤلف وكتابه، وفهارس دقيقة متنوعة. تمام؟ ثم قال هو في الهامش، لأنه بيتكلم عن الطبعة القديمة، الطبعة القديمة كان مين طبيعها؟ الشيخ محمد منير الدمشقي، الطبعة القديمة بتاع الشيخ محمد منير الدمشقي. فهو أثناء عمل رسالة الدكتوراه قال هذا الكلام، لأن هذه الطبعة كانت معيبة، فقال هي في حاجة إلى كذا. ثم قال في الهامش صدرت مؤخرا طبعة جديدة بتحقيق أبو الأشبال الجوهري. من أبو الأشبال؟ اللي هو الشيخ حسن أبو الأشبال. واجي بالكم فهل كتابه أبو الأشبال الجوهري قام لما كان يأمله أهل العلم في طبعته لجامع بيان العلم وفضله؟ وكل اللي قاله هناك الشيخ المؤلف قال والكتاب بحاجة إلى دراسة حديثية لآثاره وأسانيده. وهذا ما فعله من؟ أبو الأشبال فقط. أما بقية الأمور الهامة تحقيق العلمي لمباحثه الأصولية ومقدمة دراسية عن المؤلف والكتاب، هذه مسألة يعني يلوح بحملها المحقق. ولذلك ليس الأمر يعني هو مرحلة يعني ليس مرحلة لهذا الأمر هو الحديث وصناعة الحديث والتخريج وما شابه ذلك. ولذلك الكتاب لا يزال ذكرا إلى الآن، ليس وحده بل والفقيه والمتقف. والكتاب الفقيه والمتقف بحاجة إلى أن يعتنى به طالب علم ليقوم بدراسة هذا الكتاب دراسة كما صنعوا مع كتاب مسوّل آل تيمية. كتاب مسوّل آل تيمية قام عليه الصلاة والسلام لعمل كتاب الاستقرار في تحقيق المقابلة لآل تيمية. كتاب التقييم والمتفق في حاجة إلى هذا، وكتاب جامع بيان العلم وفضله بحاجة كذلك إلى هذا. فلعل باحثا من الباحثين ينشر لكي يقوم ويطلع بهذا العمل الصعب. يقول وقد ظهر في هذه المرحلة هي المرحلة الثانية التي ظهر فيها كلام كتاب الفقيه والمتصوف كتاب جامع بيان العلم وفضله. قال وقد ظهر في هذه المرحلة أيضا كتابان، الأول كتاب تقويم الأدلة لأبي زيد الكفولي وهذا من علماء الأحناف، والثاني كتاب المستقصى لسنان الغزالي اللي هو أبي حابس صاحب إحياء علوم الدين. خذوا بالكم هذا يمثل مدرسة وذاك يمثل مدرسة أخرى. فكتاب تقويم الأدلة يمثل المدرسة الإيه؟ الحنفية في تناولها لعلم أصول الفقه. وكتاب المستقصى يمثل منهج علماء الإيه؟ الكلام مدرسة المتكلمين. فهذا يمثل مدرسة الحنفية وذلك يمثل مدرسة المتكلمين. ولكل كتاب من الكتابين المقاصد التي استمد منها، وهذا سيكون من التعليقات والاستدراكات على الكتاب بإذن الله تعالى هنتكلم فيها بإذن الله تعالى لما ننتهي من هذه المراحل التي ذكرها. علشان نقول الغزالي اقتصد كتابه من أين؟ وما مصادر الغزالي من كتاب المختص؟ لأنها تقولها شجرة ما أخذت من جذور ثم تفرع عنها أشياء ثم قرأ ناس باختصارها، والأمر مستمر إلى يوم الناس هذا. فلا بد وأن أبين على سلم نتيجة لما تيجي تقرأ في جريدة المراجعة أي مثلا رجل أصول أو محقق يكتب في المراجع عندهم في الكتب تجد أنت أسماء كثيرة جدا. إيه الأسماء اللي الأصول دي على أرض الأعراف؟ وهذا الكتاب مستقر هنا في الأعراف. ثم بعد ذلك يأتي آخر فيحش يعني علاقة الكتب ببعض إيه؟ تجد الأمر سهل جدا وبسيط. لو قدرنا نعرف الجذور هنقدر نعرف إيه؟ شجر هذه الكتب الكلامية أو الكتب الإيه؟ الحقيقية أو التي جمعت بين الإيه؟ المدرستين كما في جمع الجوامع كما سيجد إن شاء الله تعالى. قال وكلا هذين الكتابين يمثل اتجاها مستقلا في أصول الفقه. فالأول اللي هو كتاب التجوز يقول عنه ابن خلدون، ابن خلدون العالم الاجتماع المعروف له كتاب اسمه مقدمة ابن خلدون جعلها مقدمة لكتابه في التاريخ. قال أما طريقة الحنفية فكتبوا فيها كثيرا وكان من أحسن كتابة فيها للمتقدمين
تأليف أبي زيد الثبوت، يعني مؤلف من أحسن الكتابات في أبي الأوحيين، تأليف يعني مؤلف أبي زيد الثبوت. وقال أيضا وجاء أبو زيد الثبوت من أئمته، وجاء أبو زيد الثبوت من أئمته أي الحنفية، فكتب القياس، اسمع فكتب في القياس بأوسع من جميعه، وتمم الأبحاث والشروط التي يحتاج إليها فيه، وكملت صناعة أصول الفقه بكماله، وتهذبت مسائله وتهذبت قواعده على يد أبي زيد الثبوت الحنفي وعلى طريقة الحنفي يصنف. وأما الثاني وهو كتاب المتوفى فإنه يعتبر واسطة العقد في كتب المتكلمين الأصولية. عارفين واسطة العقد إيه هي؟ لما يكون في عقد، العقد نوع عقد يعني اللي بتثبته المرة، أحلى شيء فيه بيكون إيه؟ الواسطة اللي في النص، واسطة العقد. ليه؟ يبقى العقد عبارة عن إيه؟ حتى عقد ويجي في النص في المصطفى ويضع إيه؟ الله بقى شيء من هذا القبيل. فأصبح كتاب المصطفى هو واسطة الايه؟ الحفظ، يعتبر واسطة الحفظ في كتب المتكلمين الأصولية. فهو جامع لما سبقه من المؤلفات الأصولية، جامع، وما بعده لا يخلو من الاستفادة منه، وبه اكتملت أركان علم الأصول، وفيه نضجت مباحثه، وتمت مسائله. وقد أحسن أهل السنة التعامل مع هذين الكتابين المهمين والاستفادة منا فيهما. أما كتاب تقويم الأدلة للدبوس فقد تصدى له أبو المظفر ابن السمعاني، أبو المظفر ابن السمعاني في كتابه قواطع الأدلة. قال أبو المظفر في مقدمة هذا الكتاب: وما من طول أيام أطالب تصانيف الأصحاب في هذا الباب وتصانيف غيره، فرأيت أكثرهم قد قنع بظاهر من الكلام، قنع يعني رضي من القناعة، وراقص من العبارة، ولم يداخل حقيقة الأصول على ما يوافق معاني الفقه، ورأيت بعضهم قد أوجل وحلل وداخل، غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل، وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه والمعاني، بل لا قليل لهم فيه ولا كبير. هذا مثل، يعني يقول لا قليل لهم ولا كبير، يعني لا يعرف قليل الشيء من دليله، لا يعرف قبوله من ضمن ولا نقيض ولا تطمير. عارفين التطمير في القرآن والنقيض في التطمير؟ ده في نواية البلحة، نواية البلحة فيها ثلاث أشياء، فيها ثقب كده، الثقب ده ايه؟ ده النقيض، وفي فتلة كده في النص اسمها التكيل، وهناك قشرة رقيقة جدا حولها هي دي ايه؟ التطمير. وهو يقول ولا يعرفون نقيرا من قطمير. قال فاستقمت الله تعالى عند ذلك وعمدت إلى مجموع مختصر في أصول الفقه أسلك فيه طريقة الفقهاء من غير زيد عنه ولا حيد ولا جنس ولا ميل ولا أرضى بظاهر من الكلام ومتكلم من العبارة يهول على السامعين ويسبي قلوب الأقدام الجاهلين، يسبي من السبيع يعني يستعب قلوب الأقدام يعني الذين لا يفتحون في كلامهم، لكن أقفل باب اللغة وصفو القسمة والذب ذات الفهم، الذب اللي الزبدة يعني للغلاط، وأنص على المعتمد عليه في كل مسألة، وأذكر من شبه المخالفين بما عولوا عليه، وأخص ما ذكره القاضي أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة بالإيراد، وأتكلم عليه بما تزاح معه الشبهة ويبحث به الإشكال بعونه. يعني معنى ذلك انه بيدخل يعني هنا يتعرض للانسان ايه؟ الدبوس نقدا واستدراكا، ولو وجد شيئا صالحا
يقبل يذكره وينفق به، وإذا وجد إحداه مأخوذة يقوم الإعوجاجة. وأتكلم عليه إذا تزاح معه الشبهة وينحل به الإشكال بعونه، وأشير عند وصولي إلى المسائل المشتهرة بين الفريقين إلى بعض المسائل التي تتفرع عنها لتكون عونا للناظر إلى آخر ما ذكره في كتاب قواطع الحديث. قال: وقد استفاد أبو المظفر من أبي زيد الدبوسي، الكل يستفيد من بعض، حتى الذي ينقل الكتاب يستفيد منه في أسماء نقده له. قال: وقد استفاد أبو المظفر من أبي زيد الدبوسي ونقل عنه عددا من المباحث، وأورد عليه ورد عليه أورد عليه يعني الكلام ورد عليه في مباحث أخرى وكتاب القواطع امتاز بتوقيته بين طريقتين، طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين، لأنه نقد المتكلمين وقال إنهم أجانب على الفقه، ولكنه استفاد من طريقته، مش استفاد من علم الكلام. طريقة المتكلمين في الأصول حاجة وعلم الكلام حاجة ثانية خالص، خلي بالك. هي سميت طريقة المتكلم سميت طريقة المتكلمين ليه؟ علشان الذين قاموا بهذه الطريقة كانوا من المتكلمين، لكنهم لابد من أن نحدث من أصول الفقه ما يختص بعلم الكلام، ثم ما يصح لنا يكون هو خلاصة وهمته ولا لا. يقول: وكتاب القواطع امتاز بتوقف بين طريقتين، طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين، فهو لم يجرد كتابه عن الفروع الفقهية، بل أورد فيه عددا من المسائل الفقهية. هنا خالف المتكلمين، لأن المتكلمين كانوا يجعلون كتبهم إيه؟ تنظيرية بحتة، خلوا من الفروع الفقهية، والأحناف يجعلونها قائمة على الإيه؟ الفروع الفقهية، يستخرجون منها الفصول. فكلتا الطريقتين قام بنقدها الإمام إيه؟ أبو المظفر كثر عليه. قال: فهو لم يجرد كتابه عن الفروع الفقهيه، بل اورد فيه عددا من المسائل الفقهيه، كما انه حرر المسائل واصل القواعد ليس من الفروع كما يفعل اصولي الاحناف، وانما على ادله الكتاب والسنه كما فعل الشافعي وما عليه السلف وهذه الامه. وقد اكثر من النقل عن الامام الشافعي خاصه وعن غيره من ائمه اهل السنه. وقال ابن السبكي عن هذا الكتاب، ابن السبكي اللي هو من علماء الشافعية وله كتاب اسمه طبقات الشافعية، قال: ولا أعرف في أصول الفقه أحسن من كتاب القواطع ولا أجمع، كما لا أعرف في أجل ولا أفعل بالقرآن لبلد الحرمين. فهو عظم هنا كتابين وكلاهما ايه؟ شافعي. خذوا بالك، كتاب قواطع الأدلة للسمعاني، وكتاب من؟ اللي هو أبو المعاني، كتاب أبي المعاني الجويني المسمى بإمام الحرمين. قال: فبينهما في الحسن عروض وخصوص. أما كتاب المصطفى، ده بقى المؤلف، وأما كتاب المصطفى للغزالي فقد قام باختصاره وتهذيبه الإمام الموفق ابن قدامة، وذلك في كتاب روضة الناظر وجنة المناظر، وسيأتي الكلام على ذلك لاحقا. مثل كتاب المصطفى نقاه واختصره الإمام الحنبلي موفق الدينين ابن قدامة رحمة الله عليه. وخلاصة القول أن هذه المرحلة اللي هي الثانية، أن هذه المرحلة اتسببت بغزارة المادة الأصولية المبنية على الأحاديث النبوية والآثار المروية على الصحابة والتابعين، وذلك يمثل بوضوح كتاب ابن عبد البر وكتاب الفقيه الشافعي، كما أن هذه المرحلة تميزت باتجاه الحديثي المتمثل بذكر المرويات في أسانيدها، ولم يكن هذا هذا الاتجاه
قاصرا على الرواية والتحديث، بل انضم إلى ذلك الاستنباط والبحث وإثبات القياس والاجتهاد والدعوة إلى إعمال الرأي في حدود الشرع والتحذير من التفرع في الفتية وإصدار الأحكام والتنبيه على فصل العلم وأدب أهله كما فعل صاحب البر في جامع كتاب العلم وقال. وكانت هذه المرحلة امتدادا للمرحلة السابقة التي تمثلت في كتاب الرسالة للشافعي، فقد استفاد ابن عبد البر والخطيب البغدادي وابن السمعاني استفادة مباشرة واضحة من آثار الشافعي. أما كتاب الروضة لروضة الله لابن قدامة فإنه يمثل نقلة جديدة تتجلى في التأثر بمنهج المتكلمين مع محافظة على التطور الثلاثين إجمالا، ولعل السبب في ذلك هو كثرة كتب المتكلمين الأصوليين في تلك الفترة وانتشارها مع إتقان تركيبها وحسن عرضها. أما المرحلة الثالثة والتي تمثل وجود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فنجعلها في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى.